أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شاهد عيان. مسلسل شاهد عيان عبارة عن قصص درامية كلها مستوحاة من الكتاب المقدس. حكايتنا النهاردة هتكون الأولى في سلسلة حلقات هنتعرف فيها على تجارب وتحديات وانتصارات الناس اللي أمنوا بالمسيح وبمنتهى الطاعة والإخلاص نفذوا تعليم المسيح ودعوا ناس تانية كتير للإيمان. هنتعرف على حكاية الكنيسة المسيحية الأولى. احنا بنطلب من ربنا يقوي ايمانكم ورجائكم وانكم توصلوا لخلاص اكيد لنفوسكم لما تسمعوا رسالة المسيح اللي موجودة في سفر اعمال الرسل في الانجيل. السفر ده مكتوب بالروح القدس على ايد لوقا اللي كان بيشتغل طبيب واللي كتبه في شكل رسالة لصديقه ثوفيلوس. ودلوقتي خلونا نسمع ثوفيلوس وهو بيحكي لنا قصة النهاردة.
اسمي ثوفيلوس، أنا يوناني وزي أغلب أهلي اليونانيين كنت وثني، ولأني بحب شغلي حققت فيه نجاح كبير وعملت لنفسي سمعة كبيرة في أفسس المدينة اللي كنت عايش فيها زمان. ورغم المكانة والثروة والعيشة المرتاحة ما كنتش سعيد في حياتي، كان دايما عندي إحساس بالخوف من الموت، وده خلاني أهرب لشرب الخمرة وعيشة الملذات، لحد ما صاحبي لوقا حكالي عن يسوع الناصري. إيماني بيسوع اداني البهجة والسعادة والسلام اللي الثروة ما قدرتش تحققهم لي، واللي ما قدرتش أوصل لهم عن طريق الخمرة ومتع الجسد. واعترفت قدام كل الناس بإيماني بالله الحي وبابنه يسوع المسيح. اعترافي ده كان سبب في هجوم ومصاعب ومخاطر كتير من ناحية أصحابي وعيلتي وشركائي في الشغل.
سكوت، مش عايز صوت في المحكمة. ثوفيلوس، دي تالت مرة تقف تتحاكم قدامي بنفس التهمة، ومش لازم تعتمد على صداقتنا أكتر من كده. هل قررت إنك تتراجع عن أفكارك وترجع لعبادة آلهة اليونان؟
أنا بحترمك يا نيقولاس وبقدر صداقتنا، لكن في نفس الوقت ما أقدرش أنكر إيماني بإله الواحد خالق السماء والأرض، ولا كمان أقدر أنكر ابنه يسوع المسيح مخلص العالم.
أنت حطتني في موقف حرج يا صديقي. أنا شخصيا ما يفرقش معايا إن أنت بتأمن بإيه ولا بتعبد مين، لكن قوانين روما وقيصر حاكمها العظيم تلزمك انك تعبد الالهة المقدسة اللي قيصر واحد منها.
قيصر ده بني ادم زي وزيك، في يوم من الايام حيموت، وبعد الموت حيوقف قدام الهي ويعرف الحقيقة.
خد بالك من كلامك يا ثوفيلوس.
نيقولاس، انا بقول الحق وانت عارف كده كويس. ازاي في اله يموت؟ ممكن تقولي على اسم واحد من القياصرة العظام ما ماتش؟ مفيش طبعا. انا بقى بعبد الاله الحي واللي أقام ابنه يسوع المسيح من قبره ورفعه للسماء بعد 40 يوم من قيامته قدام عينين أكتر من 500 بني آدم شافوه هو طالع السماء على السحاب علشان يكون في المجد.
بطل كلامك ده، انت ما بقتش ثوفيلوس اللي كنت بعرفه وأحبه، انت أكيد اتجننت. ده فعلا جنان، انت بتخسر مكانتك وثروتك واحترام الناس ليك وبتعرض حياتك للخطر، كل ده ليه؟
علشان احس بالسلام جوايا واكسب الحياة الابدية.
واضح انك مش فاهم الخطر اللي انت فيه ومش داري باللي ممكن يجرالك، وهو ده السبب اللي هيخلينا اديلك فرصة اخيرة واسيبك تروح لحالك يمكن تفوق لنفسك.
ده لازم ينضرب وينطرد من المدينة، الراجل ده خرب بيتي، التعاليم اللي بيقولها للناس خلتهم يبطلوا يشتروا مني تماثيل الآلهة.
محدش يتكلم من غير إذن. أنا خلاص قلت قراري في القضية دي، مفيش حد من حقه يتدخل في حكم القاضي. عندك حاجة عايز تقولها يا ساوفيلوس؟
أنا فعلا ما بقيتش الشخص اللي أنت تعرفه. أنا اتولدت من جديد، حاسس إن أفكاري بقت نقية وقلبي مليان بالسلام. مش أنا اللي مجنون، العالم اللي حوالينا هو اللي اتجنن يا نيقولاس. عالم مليان بعبادة الأوثان وبالشهوة والعبودية والقتل والجشع. ممكن يبقى عاقل؟ قول لي يا نيقولاس، امتى آخر مرة دخلت تنام وانت مطمن وحاسس بسلام جواك من غير ما تشرب خمرة تخليك ما تحسش باللي حواليك يا نيقولاس؟
يا حراس، خدوا المجنون ده من قدامي. استنوا ساوفيلوس، ده آخر انذار ليك. لو ما بطلتش تنشر أفكارك ومعتقداتك دي وسط الناس، أنا هطردك من المدينة كلها. أنت فاهم كلامي؟
فاهم، فاهم كويس قوي.
يا حراس، اتأكدوا أنه وصل بيته من غير ما أي حد يتعرض له. يلا يلا خدوه.
لما خرجت مع الحراس من المحكمة، لاحظت ان في راجلين ماشيين ورانا، والحراس كمان خدوا بالهم منهم، ومن لبسهم عرفت انهم اغراب عن البلد. واحد فيهم كان طويل وشعر ابيض ونازل على كتفه، كان سنه تقريبا 70 سنة، ومع كده كان ماشي بهمة، يعني زي ما يكون عسكري وعنده مهمة بينفذها. التاني كان شاب شعره اسود وشكله يهودي، وتقريبا في اوائل الاربعينات. لما بعدنا شوية عن المحكمة، واحد منهم نادى عليا.
يا ساوفيلوس، ساوفيلوس، ممكن كلمة لو سمحت؟
مين حضرتك؟
احنا من أتباع المسيح، أنا توبيا وده صاحبي غايوس.
ليديا مراتك قالت لنا انه اتقبض عليك عشان اعترفت بإيمانك بالمسيح قدام الناس.
أيوة صحيح، دي تالت مرة يقبضوا عليا لنفس السبب. بس انتوا بتعملوا ايه في أفسوس؟
صاحبك وحبيبك لوقا طلب مننا نوصل لك رسالة.
أنا متأكد انك هتلاقي في رسالته تشجيع وإرشاد.
ياه، ده ربنا محبته كبيرة قوي. من كام سنة لما أمنت بالمسيح رب ومخلص، وعيلتي وأصحابي كان عندهم أسئلة كتيرة قوي ما كنتش بقدر أجاوبهم. فضلت أصلي، فقام ربنا بعت لنا لوقا البيتي علشان يعلمنا، وبسبب تعليمه كتير من أهلي وأصحابي أمنوا بالمسيح. وبعد كده بعت لي رسالة حكى فيها كل اللي حصل مع يسوع لحد ما صعد للسماء. الرسالة دي كان هو المية اللي بتروي روحنا العطشانة لكلمة ربنا. ودلوقتي كمان وفي الوقت المناسب وأنا محتاج للتشجيع، بعت لي رسالة تانية على أيديكم. ياه، قد ايه ربنا ده طيب وحنين قوي.
احنا مش مضطرين نسمع الكلام العجيب ده، احنا عملنا اللي علينا وخلاص. يلا نمشي. يلا،
شكرا انكم كنتوا معايا كل المشوار الطويل ده. اتفضلوا.
قعدت في سجن قد ايه قبل ما يحكموك؟
اكتر من شهر. في الاول ضربوني بوحشية، وبعدين قعدوني فترة لحد ما جروحي تشفى ويروح اثر الضرب، وبعد كده خدوني للقاضي.
احنا كنا في المحكمة وانت هناك، خدت بالك من الراجل ابو دقن اللي كان لابس روب اسود واقف جنب القاضي؟
ايوه ايوه، وعلى فكرة ده كان موجود في كل المرات اللي اتحاكمت فيها. بس انت بتسأل ليه؟
ده اسمه الكسندر، يهودي من اورشليم، واخد عهد على نفسه انه يقضي على الايمان المسيحي.
بس غريبة قوي ان واحد يهودي يكون ليه النفوذ ده في محكمة يونانية.
أصله غني جدا، وانت عارف الفلوس ممكن تجيب لك السلطة القوة وتشتري بها النظام كله لو حبيت.
ومنية حياته ان يلاقي بولس الرسول ويحاكمه، وما بيتعبش من الجري وراه لانه بيكرهه بشكل فظيع.
تعرفوا ان امنت بالمسيح في الوقت اللي كان فيه بولس الرسول هنا في افسس؟
ياه، بس انت تعرفت على لوقا ازاي؟ اللي نعرفه انه من انطاكيا.
اقولك، لوقا جه علشان يدرس في الجامعة هنا في أفسس، ابني جاب لوقة معاه على بيتنا وعرفت ان ابو لوقة حالته المادية مش كويسة ومش قادر على مصاريف تعليم ابنه. وبعد شوية محاولات قدرت اخلي لوقة يوافق على اني اتولى تكاليف تعليمه لحد ما بقى طبيب ناجح جدا. ورغم كل اللي اتعلمه وكل النجاح اللي حققه كان عاوز يعرف اكتر، وفي رحلته للمعرفة سمع عن يسوع وآمن بيه وبعدها كلمني عنه. في الأول كنت بصده، بس لوقا عمره ما يئس وقال لي بعد كده إنه كان دايما بيصلي لأجلي علشان ربنا يفتح عينيا وأقدر أشوف الحق. بس عينيا كان عليها غمامة.
تقصد تقول إنك كنت لسه تحت سيطرة الخطية؟
بالظبط. لحد ما في ليلة ما كنتش قادر أنام، خرجت في جنينة بيتي ونزلت على ركبي وصرخت الإله لوقا. ما كنتش عارف أقول له إيه بالتحديد، بس افتكرت كلام كان قالهولي: إذا اعترفنا بالخطايا اللي عملناها فربنا دايما عنده استعداد إنه يغفر لنا خطيتنا ويطهرنا منها.
أنا فاكر كويس قوي لما يسوع سامحني. ما أقدرش أوصف لكم السلام اللي نزل على قلبي بعد ما كنت مجرد مجرم يائس من حياته.
لما قابلت يسوع كنت ضابط في الجيش الروماني. تصدق يا ثوفيلوس اني وقتها كنت بحاول اقبض على طوبيا.
انا اتولدت في عيله كلها حراميه وقطاع طرق. كانت امنيه حياتي اني اقدر اهرب من عيشه الاجرام دي. كنت ساعتها يائس من دنيتي حد ما قابلت يسوع.
شفت بقى، ضابط روماني ربنا غفر له، وواحد حرامي المسيح غير حياته. هما دلوقتي اللي بقوا سفر للمسيح، انا وطوبيا.
السلام اللي حكيت عليه يا طوبيا هو الهدية اللي خدناها من وقت ما سلمنا حياتنا للمسيح، وانا حسيت بالسلام ده في حياتي، وهو اللي بيرفع نفسي كل ما التجارب تحاول تكسرني.
بحس ان حضور الله هو اللي بيدي الامان وقت الخطر. سلام الله عطية ما تتقدرش بتمن.
من وقت ما سلمنا حياتنا لربنا وتولدنا من جديد قررنا نساعد بولس ولوقا في نشر كلمة ربنا لكل الناس.
هو لوقا لسه بيسافر مع بولس في رحلته؟
أيوة، وهم دلوقتي في روما. بولس مقبوض عليه ومحبوس، ولوقا موجود معاه ما بيفارقهوش.
أدينا وصلنا. أتمنى أنكم تقعدوا معانا شوية.
ده شرف لينا. لوقا حكى لينا عن كرم الضيافة في بيتك وطلب مننا أن احنا نفضل معاك فترة علشان كمان نجاوب على أي أسئلة تخص الرسالة اللي بعتها لك معانا.
في خلال كام يوم كنت قريت رسالة لوقا اللي اشتهرت بعد كده باسم سفر أعمال الرسل. قريتها أكتر من مرة. غايوس وتوبيا فضلوا معانا في أفسس فترة وجاوبوا على كل الأسئلة اللي كانت عندي على الأحداث المكتوبة، وخصوصا إنهم حضروا الأحداث دي بنفسهم ويعرفوا كل تفاصيلها. جماعة المؤمنين اللي كانت بتتقابل في بيتي كانوا متشوقين يعرفوا لوقا قال إيه عن الأحداث اللي حصلت خلال الثلاثين سنة اللي عدت من بعد صعود المسيح للسماء. لما كنت تاجر وموظف كبير بنيت بيت كبير أو فخم علشان العيلة والأصحاب، وكان في أوضة كبيرة كده اتساع حوالي 60 شخص مرتاحين. في الأوضة دي كنا بنجتمع نقرأ رسالة لوقا وندرسها ونتناقش فيها. أهلا بيكم يا إخواتي في المسيح. أنا بحييكم لأنكم فضلتم ثابتين على إيمانكم بالمسيح وعلى سؤالكم عني وأنا في السجن. لدي مراتي قالت لي قد إيه كنتم مهتمين بأحوالي، وقالت لي إنكم قد إيه كنتم بتتجمعوا هنا علشان تصلوا وتطلبوا من ربنا يحافظ عليا وإن محنتي تنتهي. وأنا مقدر إن كل واحد فيكم كان بيخاطر بسلامته وهو بيدخل بيتي. مش قادر أوصف لكم قد إيه شكري وتقديري ومحبتي لكل واحد وواحدة فيكم، وبصلي ربنا إنه يبارك خدمتكم المليانة بالحب والتضحية من أجل المسيح.
إحنا بنحبك قوي يا ثوفيلوس. كفاية إنه بسبب إيمانك وإخلاصك لربنا قدرنا نعرف المسيح.
شكرا شكرا، ألف شكر، شرفتوني. صديقنا لوقا بعت لنا رسالة تانية علشان نقراها ونتعلم منها، والاتنين الأفاضل دول هم اللي وصلونا الرسالة. وكمان بيبلغوكوا سلام لو أو بولس الرسول وكل المؤمنين اللي في روما. ضيفنا الأول اسمه غايوس وكان ضابط روماني، وصديقنا الشاب اسمه توبيا وكان من عيلة كلها مجرمين وقطاع طرق، بس دلوقتي هما الاتنين من الخدام المخلصين للمسيح. أنا طلبت منهم يقولولنا كلمة قبل ما نبدأ قراية. اتفضلوا.
شكرا يا ثوفيلوس، احنا لينا الشرف اننا نكون في بيتك واننا نجتمع مع المجموعة الرائعة دي في اسم المسيح. الرسالة اللي طوبيا وانا جايبينها ليكم هي وصف لتاريخ بداية المسيحية، ازاي انتظمت احوالها والصعوبات اللي قابلت جماعة المؤمنين لحد ما اسسوا الكنيسة الاولى ونشرت الايمان.
جماعة المؤمنين بدأت بالناس اللي امنت بقيامة المسيح وبقوة الروح القدس، الروح اللي شجعنا وخلانا نشهد المسيح ونحب خدمة الرب.
لازم تعرفوا ان الكنيسة ما قامتش على قوة ومجهود الرسل زي بطرس وبولس ويوحنا او غيرهم، كل ده ما كانش هينجح الا بمساعدة وقوة الروح القدس.
فعلا الكنيسة الاولى مش من صنع البشر، دي قامت بفضل نعمة ربنا العظيمة ودم ابن يسوع وقوة الروح القدس.
اذا نسينا الحقيقة دي وبدأنا نعتمد على قوتنا وحكمتنا الذاتية، ساعتها هنفشل بالتأكيد. ثوفيلوس طلب مننا نفضل معاكم فترة عشان لو حبيتوا تستفسروا عن أي حاجة من اللي موجودة في الرسالة، ودي حاجة تسعدنا طبعا.
بس لازم تعرفوا أننا ما عندناش موهبة بولس أو لوقا، احنا بس كنا شهود عيان على آخر كام شهر قضاهم يسوع معانا على الأرض، وقضينا 30 سنة اللي فاتوا نشهد ليه ونخدمه.
هنفضل معاكم لحد ما ربنا يأمرنا بالسفر، وطول فترة وجودنا معاكم احنا في خدمتكم بنعمة ربنا وبركته، وخليكم متأكدين ان فيه ناس كتير هتنضم لينا وان كنيسة المسيح هتكبر وتزيد بنعمة ربنا. شكرا يا ثوفيلوس.
انا اللي بشكركم على تعبكم علشان تيجوا تخدمونا. انا في خلال الكام يوم اللي فاتوا قريت الرسالة دي اكتر من مرة، واتضح لي ان الصعوبات والاضطهاد اللي بنقابله هنا مش جديد على المؤمنين بالمسيح، بس اللي انا متأكد منه ان الصلاة اللي بيصليها المؤمنين في مكان بتساعد وبتدعم بقية المؤمنين في كل الدنيا. لوقا وصف في رسالته بشكل رائع ازاي الكنيسة كبرت وانضم لها عدد مهول من المؤمنين. عرفت ازاي انه خلال 30 سنة بعد صلب المسيح وقيامته من الاموات وصعوده للسماء انتشرت المسيحية بشكل مذهل في العالم كله، ابتدت من اورشليم وبعدها سوريا، وبعدين تلاميذ المسيح نقلوا بشارة الانجيل لافريقيا واسيا واوروبا، ودلوقتي بقى في عدد كبير وهايل من المؤمنين في 39 مدينة كبيرة على مستوى العالم. المسيح موجود معانا حسب وعده وكنيسته بتكبر كل يوم. صحيح احنا دايما متعرضين للاضطهاد، بس الروح القدس بيعزينا وبيقوينا، ومستقبلنا في امان طول ما هو بيرعانا. مهمتنا واضحة، العالم محتاج للمسيح. اخر وصية اعطاها المسيح لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس.
قصة الكنيسة الأولى مليانة بالتحديات العصيبة والاضطهاد القاسي والاستشهاد، وكمان مليانة بنعمة ربنا ورحمته وتعزياته. المؤمنين بالمسيح مشيوا نفس طريق الآلام اللي المسيح سبقهم فيه. الاتهامات الباطلة كانت بتطارد اللي بيأمنوا بيسوع الناصري، لكن قبول ربنا للمؤمنين بالمسيح وغفرانه لخطاياهم ساعد الآلاف ويمكن الملايين على أنهم يحسوا بالسلام الداخلي والاطمئنان، ويكون عندهم ثقة في أنهم هينولوا الحياة الأبدية اللي ربنا وعد بيها كل اللي بيأمنوا بيه. إذا كنت بتواجه ضيق أو اضطهاد ولسه متمسك بإيمانك بالمسيح، تأكد إن ربنا اللي بيحبك مش ممكن يتخلى أبداً عنك، وإن أي تمن بتدفعه هيكون قليل في مقابل الحياة الأبدية اللي ربنا أعطاها لك. ولو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح، ياريت ترحب بيه في حياتك دلوقتي رب ومخلص. إذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح، اعترف إنك خاطي وتتوب عن خطيتك وتآمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. آمين.
سجين والفكر سجاني وقاتلني، وخايف والخوف وجداني ملجمني، وصوت الشر حواليا وسلطانه من أي فجة نور في قلب العتمة حارمني.
كنت فاكر إني متروك للظروف، وكل يوم برتوي من نهر الخوف. كنت فاكر إني مطروح للظروف، وكل يوم برتوي من نهر الخوف. وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيضر، وإن صوت الشر يقدر أي لحظة بيدور، بقوته وسلطانه يقهر، بالقيود يأسر قلوب.
لكن الرب بجلاله
جه وقال لي قوم وخطي،
قل لي صوت
دمعي في الليالي إني وحدي وربي مش داري بحالي. كنت فاكر وقت دمعي في الليالي إني وحدي وربي مش داري بحالي. والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه. والعدو ينصب شباكه وارتمي في بحر هلاكه. يكسر النفس بألامه وتنتهي ويا أمالي.
لكن الرب بعظمته
جيت ومرضك للشباك.
هو ضعف إيمان وصاب القلب من جوه، أسير شباك الشك وحداني مليش جوه. وأنا المحجوج سامحني لأني نسيت إنك إله الكون وليك الملك مش هو.
صباح الصباح ومسا مسا، ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ في شهر سبتمبر سنة 2000 كان في اغنية شهيرة جدا جدا، الاغنية دي اسمها الحلم العربي، وبيقول مطلعها اجيال ورا اجيال هتعيش على حلمنا، واللي بنقوله اليوم محسوب على عمرنا. والحقيقة الحلقة بتاعتنا النهاردة اول ما ابتديت افكر فيها افتكرت المطلع ده. ليه؟ لاننا في نفس اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي مع بعض عايشين في التلات اجيال. أي واحد فينا بيعيش تلات أجيال، الجيل اللي فات بتاع باباه وبتاع جده، والجيل اللي بيقولوله عليه اللي هو جيل زمان، يعني اللي هو الناس الطيبين، الناس اللي ما كانوش ماسكين موبايلات، الناس اللطاف اللي كانوا عايشين حياتهم ببساطة والدنيا كانت بسيطة والمصاريف كانت قليلة والدخل كان قليل بس كان في بركة يا أخي. لكن بنعيش كمان الجيل الحالي، بنعيش النهاردة، الجيل اللي زي ما يكون واحد حاطط حصوة في الحذاء بتاعك، فانت ماشي ومكمل ومضطر تكمل بس متألم، في حاجة زي ما تكون كده مش مظبوطة، مش مرتاح، مش مستريح. ليه؟ لا كتير بقى ما تحكيش، احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا بسبب عصر التكنولوجيا، عندنا مشاكل كبيرة جدا في الاقتصاد، عندنا تهديدات كبيرة جدا في المنطقة الاجتماعية والناحية السياسية. بس كمان في جيل تاني بنبص عليه، الجيل الأصغر مننا، الجيل اللي جاي، الجيل اللي بنبص عليه نقول يا ربي يسترها عليهم. ليه؟ لأنهم عندهم مشاكل أكبر مننا بكتير. الجيل اللي الذكاء الاصطناعي بس بيهدد وجوده. بيقولوا إن الذكاء الاصطناعي ربما بيهدد الحضارة البشرية كلها على بعض. عشان كده إحنا بنتكلم في ثلاث أجيال، الجيل اللي فات، الجيل بتاعنا، الجيل اللي جاي. وبنقول كده في لحظة من الوعي الزيادة، يا رب من فضلك خلي الجيل اللي فات يرجع تاني. ما احنا الناس اللي لما طلعنا الشارع لقينا سوبر ماركت مكتوب عليه خير زمان. ايوه طبعا، وزمان بالنسبة لنا كله خير. ليه بقى زمان كله خير رغم ان زمان برضو كانت فيه مشاكله، والجيل اللي فات برضو كانت فيه تحدياته؟ يمكن لانه خلاص بقى زمان، لان ما عندوش حاجة جديدة ببساطة يفاجئنا بيها، فبالتالي خلاص احنا عرفناه، ما عندناش مشاكل معاه. طب ودلوقتي؟ يمكن مش مبسوطين زي ما كنت بقولك من شوية، وبكرة مش مطمنين. دول التلات أزمات اللي في كل الأجيال. والنهاردة أصحاح 25 من سفر التكوين مش بنشوف الأجيال لوحدها، لكن بنشوف فوق الأجيال التلاتة، الماضي والحاضر والمستقبل، إله عظيم واقف في السماء بيبص على اللي بيحصل. في الأصحاح ده لوحده تلات أجيال، الجيل اللي فات أبونا إبراهيم وأمنا سارة، والجيل الحالي إسحاق وإسماعيل، أو بالترتيب إسماعيل وإسحاق، والجيل الجديد أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق اللي هم بالتركيز أكتر عيسو ويعقوب. بعد الفاصل هنتكلم عن الله كان بيعمل إيه في الثلاث أجيال، وده اللي أنا عايز أقوله لك النهاردة. الله موجود في الجيل اللي فات وعمل حاجات كتيرة، بيترتب عليها حاجات في الجيل بتاعنا، وبيترتب عليها أكتر حاجات في الجيل الجاي. بعد الفاصل هنشوف ثلاث مفاجآت من أروع ما يمكن وإله الأجيال. ورجعت يا صاحبي بعد الفاصل علشان أكلم معاك النهاردة بشكل يطمنك إن الإله اللي فات هو إله النهاردة، هو إله بكرة. الله في الجيل اللي فات اختار الجيل اللي فات، والله في الجيل بتاعنا بيبارك الجيل بتاعنا، والله في الجيل اللي جاي هيرافق الجيل اللي ورانا. ما تخافش، مفيش أي حاجة ممكن تفلت من إيده. أول جزء في الأصحاح بيوريك قد إيه الله كان مسيطر على الأحداث في الماضي. فتقرأ إن أبونا إبراهيم بعد موت أمنا سارة تقريبا اتجوز واحدة اسمها قطورة وخلف منها أولاد. وده بيورينا النهاردة قد إيه الله اختار واحد اسمه إبراهيم. وبعد ما عمل كده إبراهيم، الكتاب المقدس بيحط جملة جميلة جدا وشيك جدا عن نهاية حياته، بيقولك ان ابونا ابراهيم مات شبعان ايام ودفن بشيبة صالحة في نفس المكان اللي دفنت فيه سارة مراته. ولما اقعد ابص يا صاحبي على ازاي ربنا بيختار الانسان، وازاي ابونا ابراهيم من زمان قوي لما طلع من بلده وما كانش فيه اي حد عرف الله الا هو، نعرف ان قد ايه ربنا لما بيمشي مع واحد مشوار بيخليه مثمر وبيخليه سبب بركة للي حواليه، ولما بيجي الراجل ده ينتهي من حياته بيرحل بسلام. أيوة، ربنا وعد أبونا إبراهيم وعدين. الوعدين دول بيفكروني، ما خبيش عليك يعني، بالوعدين اللي ربنا وعدهم لأبونا آدم زمان قبل ما أبونا آدم يقع في الخطية ويسقط ويطرد برا الجنة. الوعد الأول إنه هيتبارك في الأرض، والوعد الثاني انه هيتبارك في النسل. ولما ابونا ادم زمان اتطرد من الجنه يا صاحبي فقد البركتين دول، واتلعنت الارض واتلعن النسل. لكن كان الله بيرجع تاني يعيد ويجدد الوعود بتاعته للناس اللي بيختارها. وابونا ابراهيم اثمر في النسل، ويمكن ما خلفش كتير قوي رغم ايام حياته الطويله، لكنه على الاقل كان مثمر، ربنا ما حرموش من الاولاد، بداية من إسماعيل اللي خلفه من هاجر، وبعدين إسحاق، وبعدين أولاد قطورة وبعض السراري أو بعض الخادمات اللي كانوا عنده. لكن تحس أنه أبونا إبراهيم ما كانش الشخص العقيم. مش بس كده، أبونا إبراهيم أثمر في الأرض لأنه امتلك أرض الموعد، امتلك أرض الله وعده بأنه تفيض لبن وعسل، امتلك الأرض وامتلك النسل. لكن أبونا إبراهيم كمان اللي ربنا اختاره ده كان رائع لأنه بارك اللي حواليه، سواء بارك الأغراب أو سواء بارك القرايب أو بارك ولاده، بارك إسماعيل وبارك إسحاق وبارك باقي الأولاد الآخرين. هتقول إزاي إنه بارك إسماعيل؟ ده مشى إسماعيل من غير أي حاجة، صح، لكن لما نبص على الأحداث في الفصل ده هتعرف إنه حتى إسماعيل إبراهيم كان سبب بركة بالنسبة له، مش بشكل مباشر، لكن لأن الله قال له أنا هبارك إسماعيل بسببك يا إبراهيم. وكأن الله قال الوحيد اللي ما تباركش أنا بنفسي اللي هباركه عشان ابن إبراهيم. عارف يا صاحبي اللي بيمشي مع ربنا دايما هيكون سبب بركة، ودايما مش بس هو هيتبارك وهيكون سبب نقل للبركة منه للأجيال اللي وراه. لكن أحلى حاجة في القصة إن أبونا إبراهيم لما جه يموت رحل بسلام واشترك في دفنه إسماعيل وإسحاق، وكأن الأخين الواحد اضطرت فيهم لحساب التاني والتاني كان مفروض يبقى خايف من الأولاني، الاتنين دفنوا أبوهم إبراهيم وانتهت قصة حياة أبونا إبراهيم بسلام. اللي ربنا بيمشي معايا يا صاحبي بيبارك له في اللي في إيده وبيخليه سبب نقل للبركة للي حواليه، ولما بتنتهي حياته محدش بسببه بيبتدي يورث عداوة أو مشكلة بينه وبين أخوه. ودي نظرة بسيطة جدا عن إله الماضي. كل اللي حصل في ماضي حياتك في الجزء اللي فات من عمرك ربنا عاوز يباركك وعاوزك تكون سبب بركة للي حواليك، وربنا عاوز كل مرحلة من حياتك تنتهي بسلام بدون انزعاج وبدون ما تسيب أي مشكلة في المرحلة اللي فاتت تزعجك في المرحلة اللي جاي. بعد الفاصل هنشوف إزاي الله بارك الجيل التاني اللي هو يعتبر النهاردة بالنسبة لنا. ورجعنا يا صاحبي بعد الفاصل علشان أقولك إن ربنا بارك الجيل التاني. ربنا اختار أبونا إبراهيم، ولما اختاره زي ما شفنا باركه وخلى سبب بركة. لكن مش بس ربنا بارك اللي فات، ربنا كمان كمل البركة. الله بارك أولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق بعد أبونا إبراهيم مات. يعني نعرف إن ربنا ما كانش بيباركهم عشان خاطر إبراهيم موجود أو عايش، لأ، الله ملتزم بوعوده. كل كلمة ربنا قالها لنا في الماضي عن المستقبل اللي هو ممكن يكون دلوقتي الله ملتزم بيها. الله ملتزم بيها لأن كلمة ربنا لا تسقط إلى الأرض. إحنا في ثقافتنا العربية بنعرف إن الراجل بيتمسك من كلمته، فكم وكم الله سبحانه. لكن الأمر التاني، ربنا أظهر البركة دي وبينها بعد إسحاق وإسماعيل ما اشتركوا في دفن إبراهيم. استنى بقى أقف هنا لحظة. إسماعيل ما شافش أبوه إبراهيم بعد ما ساب الخيمة بتاعته من زمان قوي لغاية ما عرف إن أبوه إبراهيم مات. ولما عرف إن أبوه إبراهيم مات راح اشترك في دفنه هو وإسحاق. أنت مش زعلان يا إسماعيل إن أبوك إبراهيم طردك وتخلى عنك في وقت أنت كنت فيه في أمس الحاجة لي؟ أنت مش زعلان من أخوك إسحاق الصغير اللي رغم إنه كان لسه صغير كان سبب إنك تطرد من حضن أبوك إبراهيم ومن الخيمة بتاعته؟ لا، إسماعيل الراجل ده بيورينا قد إيه هو كان مشفي نفسيا من أثار الماضي. وكأنه بيقول طالما الله من السماء كمل ربيتي وكمل يكون معايا، فأنا ما عنديش أي مشكلة خالص أني أرجع أصطلح مع الماضي بتاعي. أيوة الوضع الحالي لإسماعيل مختلف، بس إسماعيل في الآخر ابن أبونا إبراهيم، وإسماعيل هيشترك هو وإسحاق في دفن إبراهيم. بص يا صاحبي، لما يبقى عندك مشكلة في الماضي مع حد وانتوا الاتنين تصطلحوا مع بعض تبتدي البركات تيجي. والبركات لما تيجي هتجيلك انت في الأول، هتيجي للمأذي، هتيجي للشخص اللي ساب حقه أو اللي اكتفى بأن ربنا باركه وساب حقه عند الناس التانيين. وعايز أقولك أنه حاجة في منتهى الغرابة، بعد إسماعيل وإسحاق ما يدفنوا أبونا إبراهيم جنب مراته سارة، يبتدي الكتاب المقدس يكلمنا عن نسل إسماعيل، وكأن نسل إسماعيل ورغم أنه كان موجود لم يكن معترف به لغاية إسماعيل وإسحاق ما وقفوا مع بعض في جنازة إبراهيم واستقبلوا العزاء بتاعه. ربنا مش بس ملتزم بوعوده، ربنا مش بس بينفذ البركة بعد المصالحة، لكن كمان كل واحد فيهم بعد ما دفن أبوه رجع في مكانه تاني، وكأن ربنا بيدي كل واحد حقه. بس قبل ما يدي إسحاق حقه إدى إسماعيل حقه. والغريبة إن إسحاق ابن الموعد اللي أبوه إبراهيم الأرضي إداله كل ما يملك، ربنا إداله ولدين بس، لكن إسماعيل اللي أبوه إبراهيم طرده من الخيمة ربنا إداله 12 ولد. لا مش 12 ولد، الكتاب المقدس قال كلمة أجمل، قال 12 رئيس. كأن إسماعيل ربنا عوضه تعويضات كبيرة جدا. آخر جزء بعد الفاصل اللي جاي يا صاحبي هنتكلم فيه إزاي ربنا مكمل مشواره مع الجيل اللي جاي. ورجعنا يا صاحبي بعد الفاصل وفي آخر دقائق من الحلقة علشان أقولك ربنا الجيل الجاي عنده معرفة بيه. ربنا بيتكلم على اللي في بطن رفقة مرات إسحاق اللي هم يعقوب وعيسو بدون ما يكونوا لسه وصلوا للأرض. وكأن ربنا بيقولك ما تقلقش على اللي جاي، أنا عارف اللي جاي، أنا عارف كل الأحداث اللي هتبقى فيها صراع وتصادم زي اللي كانوا في بطن رفقة. لكن كمان ربنا مش بس عارف، لكن ربنا ليه رأي في اللي جاي. ربنا بيقول إن كبير يستعبد لصغير، في حاجة أنا عارف إنها هتحصل الفترة الجاية. ربنا مش بس عنده معرفة لكن وعنده قرار في اللي جاي. لكن آخر حاجة، ربنا بيقرر أحداث اللي جاي رايحة فين. ربنا بسلطان غير عادي بيوجه الأحداث اللي جاية، فما فيش حاجة ممكن أبدا تفلت في الجيل اللي جاي من إيد ربنا. أخوك الصغير اللي أنت لسه شايفه بيكبر، واللي أنت شايفه ماسك الموبايل ومنزعج من اللي بيحصل معاه، ما تقلقش عليه. ليه؟ لأن إله الماضي، إله إبراهيم وسارة، هو إله الحاضر، إله إسماعيل وإسحاق، هو هو إله بكرة، إله أخوك الصغير، وإله ولادك بعد كده. ربنا يباركك لغاية ما نتقابل الحلقة الجاية. ليك مني كل تحية.
أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك أمل لهذا اليوم. طبعا أكيد عندك صديق خاص، وممكن يكون من عيلتك، كل الناس كده. ممكن يكون أخ غالي عليك قوي وقريب منك، أو أخت، أو لو أبوك عايش ممكن يكون أبوك هو الشخص القريب منك، أو لو مامتك عايشة ممكن تكون مامتك هي الإنسان الخاص جدا ده. وممكن حتى يكون حد من بره عيلتك خالص وليه معزة خاصة قوي عندك. وإحنا بنقدر الأشخاص على أساس شخصياتهم وهم إيه بالنسبة لنا. وكل ما زادت المخاطرة اللي بياخدها الشخص عشان يكون الشخص الخاص ده بالنسبة لنا، كل ما قدرناه أكتر. ممكن تكون عارف معلومة بتقول إنه رونالد ريغان اللي هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق اتضرب بالنار. ممكن تكون عارف المعلومة دي. هو كان ممكن يتقتل لولا ان الحارس الشخصي بتاعه وقف في طريق الطلقة. رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الامريكية كان شاعر بالعرفان الشديد للحارس الشخصي بتاعه لانه وقف في طريق الطلقة اللي كانت هتموته، والحمد لله انه الحارس ده نجا من الحادثة دي. بالنسبة للرئيس ريغان، الحارس ده شخص خاص جدا. النبي إشعياء كتب لنا عن شخص خاص جدا، وده عنوان حلقتنا النهاردة، الشخص الخاص، الشخص المميز. هنشوف في إشعياء 53 من عدد 1 لغاية عدد 6 الشخص الخاص جدا ده. الكتاب المقدس بيقول: من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. الكتاب المقدس بيقول أسماء كتير عن الشخص ده، لكن في النص الكتابي اللي قريناه النهاردة مش مكتوب اسمه إيه بالظبط، لكن مكتوب له صفات. الصفات دي تخلينا كمان كلنا نحبه، وعلى فكرة ده اللي لازم يكون رد الفعل بتاعنا، الحب بحق. أول حاجة هي واقعه الفظيع، واقعه حقيقته الفظيعة دي بتخليه خاص للأبد. هشرح لك. خلي بالك من الأسئلة اللي في عدد واحد: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ الواحد يقدر يستنتج من الكلمات دي ان محدش كان مصدق. الأسئلة بتوحي ان محدش كان مصدق الشخص الخاص ده، ما كانوش مدركين هو مين، ما كانوش فاهمين انه ده نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. ما كانش فيه حاجة تجتذب الناس، لأنه مكتوب لا صورة له ولا جمال، يعني وشه الهيئة الجسدية بتاعته ما كانتش بتجذب الانتباه. بيقول كده: ولا منظر فنشتهيه. ما كانوش مدركين هو ده مين، مين الشخص الخاص ده. وعايز أقول لك يا صديقي إن مفيش غير شخص واحد بس يتماشى مع الوصف ده، اسمه يسوع. فكر كده بجدية في الواقع الفظيع إن محدش كان فهمه. حاجة كمان: الرفض اللي شافه عن غير حق يخليه شخص خاص بذبيحته. ما كانش بيفرح، مكتوب كده محتقر ومخذول من الناس، كان عارف، كان فاهم يعني إيه حزن، مكتوب إنه مختبر الحزن. أيوة، كان محتقر، محدش كان مهتم بيه، ما كانش فيه الفرح الطبيعي في حياة الشخص الخاص ده، ما كانش بيلاقي غير الحزن والأسف والألم، ما فيش فرح، ما فيش أصدقاء، لأنه كان محتقر ومرفوض، مكتوب كده محتقر فلم نعتد به. لحتى لما مات النبي إشعياء بيقول عنه أنه لما مات إيه: ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. كان كده بجد. الشخص الخاص ده كان الناس مفترضين انه كان بيتألم على حق، ان الله هو اللي ضربه، ان الله حكم عليه بالعدل وأذله. شفتوا الشخص الخاص ده؟ طب مين اللي بيتناسب مع الوصف ده؟ بالتأكيد لنا ولا انت، مفيش غير واحد بس ينفع معاه الوصف ده، اسمه يسوع. مكتوب كده محتقر ومخذول من الناس، وكمان مكتوب تاني محتقر فلم نعتد به، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. أيوة، في شخص خاص جدا، يسوع هو الشخص الخاص ده، هو اللي بيتناسب مع الوصف ده، هو اللي شاف الرفض غير العادل غير المستحق. وكمان استرداده غير العادي بيخليه شخص خاص بنعمته. النبي إشعياء بيبدأ عدد 5 بكلمة و، وهنا مش حرف العطف اللي بتعني ان الاتنين زي بعض، لا، دي اللي معناها مع انه، وهو مجروح لاجل معاصينا، مع انه مجروح لاجل معاصينا. خلي بالك انه ما قالش معاصيه، لكن معاصينا، احنا اللي تسببنا في الحزن في الجرح، وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. كان المفروض انا وانت اللي نتألم، بس هو تألم مكاننا، وانا بسمي ده عملية البدل، هو بدلنا. بس خلي بالك بقى من الاسترداد هنا: معاصينا أثمنا، وسلامنا استردناه بجروحه بضرباته بجلداته، والرب وضع عليه إثم جميعنا. آه يا صديقي، أنا بسمي ده الاسترداد غير العادي. فكر كده شوية في المعاصي بتاعتك، في خطاياك، في أثامك، في شخص خاص اتجرح وانسحق واتضرب مكانك. الرب وضع عليه إثمنا كلنا. النبي حزقيال قال كده في السفر بتاعه: النفس التي تخطئ هي تموت. لكن النص الكتابي اللي قرينا النهاردة بيقول إن الاسترداد حاجة تبعنا احنا، احنا اللي جرحناه وسحقناه. عشان كده أنا بقول إنه شخص خاص اسمه يسوع، ما حدش تليق عليه الأوصاف دي إلا يسوع، اللي هي واقعه الفظيع، رفضه غير العادل، استرداده غير العادي. خلونا ندي الشخص الخاص ده حياتنا.
انت كل احتياجي، شبع قلبي بلاقي في قرب قلبك. انت كل احتياجي، شبع قلبي بلاقي في قرب قلبك. دي رحمة قلبك بترد نفسي ليك، بترد نفسي ليك. دي رحمة قلبك بترد نفسي ليك، بترد نفسي ليك.
نتقابل يا صديقي في الحلقة الجاية من برنامجك أمل لهذا اليوم، تسمع كلام الشخص الخاص ده، الشخص اللي أخد آثامك، معاصيك، خد كل حاجة وحشة أنت عملتها وادالك مكانها سلامه، وادالك مكانها غفرانه. الشخص ده عايز يتكلم ليك. تابعنا كمان في الحلقة الجاية عشان تسمع كلمته الجميلة ليك، كلمته الصالحة اللي بتدي لك أمل جديد ليوم جديد.
نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة دروس من الرسالة إلى المؤمنين في روما. رأينا في المرات الماضية أن الثمانية فصول الأولى تعلمنا أن جميع الناس أخطأوا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبرر نفسه أمام الله على أساس الأعمال الخيرية أو القيام بفرائض دينية مهما كانت حسنة في حد ذاتها، وأن الله يقدم للإنسان تبريرا كاملا على أساس عمل المسيح الذي مات من أجل خطايانا وقام ثانية. لذلك قال للمؤمنين أنهم متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، وأنه لا شيء يفصل المؤمن عن محبة الله. في الفصل 9 و10 و11 أجاب على بعض الاعتراضات. ابتداء من الفصل 12 يعطينا تعاليم متعلقة بالحياة العملية، الحياة اليومية التي تليق بالمؤمن الحقيقي. فالإيمان بالمسيح ليس مجرد اعتناق ديانة أو تعاليم عقائد في ذهنه أو شهادة ينطق بها، وإنما الإيمان بالمسيح هو حياة جديدة يمنحها الله للإنسان التائب الذي اعترف بخطاياه والذي أراد التحول عنها وقبل المسيح في قلبه. في هذا الفصل يعلمنا عن علاقتنا مع الله، وعن علاقتنا مع المؤمنين الآخرين، وعن علاقتنا مع الناس جميعا، وعن علاقتنا حتى مع الذين يجعلون أنفسهم أعداء لنا. فبخصوص علاقتنا مع الله يعلمنا أننا علينا أن نقدم أنفسنا تماما لله مطيعين له. وأما عن علاقتنا مع المؤمنين الآخرين فقد علمنا أن لكل واحد موهبته، فهناك من موهبته في التعليم، وهناك من موهبته في الوعظ، وآخر في العطاء أو القيادة أو الإرشاد، وعلى كل واحد أن يقوم بعمله الذي وضعه الله على عاتقه. ثم في الآية 9 قال: ولتكن المحبة بلا رياء، وقال أيضا: انفروا من الشر، أي اكرهوه وابتعدوا عنه، والتصقوا بالخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، ولا تتكاسلوا في الاجتهاد، بل كونوا ملتهبين بالروح. ويقول أيضا: عبيدا خادمين للرب. والآية 12 تقول: فرحين بالرجاء، وشرحنا معنى هذا في المرة الماضية. فالرجاء هو الرجاء المبارك، مجيء ربنا يسوع المسيح ليأخذ المؤمنين ليكونوا معه. صابرين في الضيق، وهذه نصيحة نحتاج إليها جميعنا. المؤمن يمكنه أن يكون صابرا في الضيق بسبب الرجاء وبسبب الصلاة. فيقول أولا: فرحين بالرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. نصبر في الضيق لأن عندنا رجاء مباركا، وعندنا أيضا ملجأ عظيم هو الصلاة، كما قال للمؤمنين في مدينة أفسس: لا تقلقوا بخصوص أي شيء، وإنما في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. بذلك يمكننا أن نكون صابرين في الضيق ما دمنا في شركة مع الله. فالصلاة ليست فريضة أو واجب أو كلمات يرددها الإنسان، وإنما الصلاة هي أن نخاطب الله الأب السماوي ونطلب منه ما نحتاج إليه، كما نشكره ونحمده أيضا. في الآية 13 يقول: متعاونين على سد حاجات القديسين. والمقصود بالقديسين هو المؤمنون، لأن هذه الكلمة معناها الذين فصلوا من هذا العالم لهدف معين وهو العلاقة مع الله. مداومين على إضافة الغرباء: باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. لا أظن أنه هناك كتاب آخر يعلم هذا، فقط كلام الله الكلام الجميل يعلم أن نبارك الذين يضطهدوننا. شخص يضطهدني وأرجو له البركة، لا يعني هذا أنني فقط أقول له بارك الله فيك وفي قلبي أقول ليت الله يفنيه ويهلكه، وإنما باركوا الذين يضطهدونكم، تقصد تماما باركوا الذين يضطهدونكم. قال المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. وهنا يقول: باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. والرسول بطرس يقول أيضا أن نبارك ولا نلعن، لأننا دعينا للبركة، لأننا نلنا بركة، بركة الإيمان والخلاص وغفران الخطايا. هذا يجعل المؤمن يرتفع فوق مستوى هذا العالم، فوق المستوى الخلقي لأهل العالم. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. معنى هذا كلام واضح، افرحوا مع الفرحين. شخص كسب ربما وظيفة جديدة أو ترقية في العمل، أفرح معه، لا أحسده، لا أغتاظ وأقول ليت هذا لي أنا، ولكن أفرح معه. أما إذا وجد شخص في ظروف صعبة وهو يبكي، شاركه الشعور. معنى هذه الآية: شاركوا الآخرين في مشاعرهم، لأن هذا يخفف من ضيقتهم. إذا رأيت شخصا متألما ورأى أني أتألم معه، فهذا يساعده. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. ثم يقول: كونوا متوافقين بعضكم مع بعض، أي أزيلوا الخلافات. هذا لا يعني أنه علي أن تكون وجهة نظري تماما مطابقة لوجهة نظر الشخص الآخر، لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن لا أدع الاختلاف في وجهة النظر يوجد خلاف. هناك فرق بين الاختلاف في الرأي والخلاف. فيقول: كونوا متوافقين بعضكم مع بعض، غير مهتمين بالأمور العالية. لا يكون هدفك أن تظهر أعظم من الآخرين، بل مسايرين الوضيع، كونوا مع المتواضعين. قال المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. وقال لتلاميذه: من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم. قال لهم عن نفسه أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. غير مهتمين بالأمور العالية، بل مسايرين الوضيع. لا تكونوا حكماء في نظر أنفسكم. نعم، كونوا حكماء، اطلبوا حكمة من الرب، لكن لا تكن حكيما في عيني نفسك. إن الله يريد أن يعطينا الحكمة. جاء في رسالة يعقوب: إن كان أحد تعوزه حكمة، أي تنقصه الحكمة، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، فسيعطى له. الكتاب المقدس يعلمنا الحكمة، لكن هنا يقول: لا تكونوا حكماء في نظر أنفسكم. ثم يقول: لا تردوا لأحد شرا مقابل شر. هذا هو تعليم الكتاب المقدس. قال المسيح: إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ أليس الخطاة أيضا يعملون ذلك؟ إن كنتم تسلمون على الذين يسلمون عليكم أي فضل لكم؟ الخطاة أيضا يعملون ذلك. ولكن على المؤمن أن يقابل الشر بالخير. لا تردوا لأحد شرا مقابل شر، بل اجتهدوا في تقديم ما هو حسن أمام جميع الناس. إن كان ممكنا، فما دام الأمر يتعلق بكم، عيشوا في سلام مع جميع الناس، أي حسب طاقتكم. إن كان ممكنا فعيشوا بسلام مع الجميع، سالموا جميع الناس إن أمكن ذلك. قال المسيح في موعظته على الجبل: طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. إن كان ممكنا عيشوا في سلام مع جميع الناس. ثم يقول في الآية 19: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. هذا تعليم مهم، هذا هو التعليم المسيحي الحقيقي. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا الغضب لله، لأنه قد كتب، أي جاء في العهد القديم، لي الانتقام، أنا أجازي يقول الرب، النقمة هي من حق الرب، من حق الرب فقط أن ينتقم. المؤمن عليه أن يسلم أمره لله. وإنما إن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه. هذا اقتباس من سفر الأمثال الذي كتبه سليمان الحكيم بوحي إلهي: إن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك بعملك هذا تجمع على رأسه جمرا مشتعلا، أي أنت توقظ ضميره. إذا جاع عدوك ورآك تعطيه طعاما، أو عطش وإذا بك تقدم له كأس ماء، ألا يندهش؟ ألا يستيقظ ضميره ويؤنبه؟ لذلك يقول: إن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فاسقه، فإنك بعملك هذا تجمع على رأسه جمرا مشتعلا. وإذ يتيقظ ضميره قد يتوب ويرجع إلى الله ويعتذر لك. خلاصة هذا في الآية 21، إذ يقول: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. الخير هو الذي ينتصر على الشر أيها المستمع العزيز. لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير، أي لا تسمح لشر الآخرين أن يجعلك تعمل الشر فتنهزم بذلك، ولكن انتصر أنت، انتصر بعمل الخير. صديقي المستمع، لا شك أنك تجد في هذا الفصل تعاليم جميلة نافعة لك في حياتك العملية، وربما السؤال هو: كيف يمكنني أن أطبق هذا في حياتي العملية؟ اسمح لي أن أقول لك إن هذا مستحيل إذا كنت تتكل على قوتك الذاتية، وإنما هذا يمكن فقط متى آمنت بالمسيح وقبلته في قلبك وأحببته لأنه يحبك، وطلبت منه دائما المعونة لكي تحيا الحياة التي يسر بها الله، الحياة التي تمجد الله، الحياة التي يصفها لنا الكتاب المقدس في هذا الفصل الجميل، الفصل 12 من الرسالة إلى المؤمنين في روما. إن أردت يمكنك أن تكتب لنا وتطلب نسخة من الرسالة إلى المؤمنين في روما، أو من الفصل 12 من هذه الرسالة الجميلة. ونؤكد لك أيها المستمع العزيز أننا نرحب برسائل المستمعين الكرام، ويسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. أرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا في هذا الموضوع المهم، موضوع الخلاص. هذه هي الحلقة الثامنة في هذه السلسلة التي عنوانها الخلاص. ربما تسأل: لماذا كل هذا؟ لماذا هذا التكرار الكثير والبحث الطويل؟ الجواب يا صديقي المستمع هو أن هذا هو أهم موضوع يجب أن يواجهه كل إنسان على قيد الحياة، وهدفنا هو أن تعرفه وأن تنال أنت هذا الخلاص. ليس هناك موضوع أهم للإنسان وهو على هذه الأرض من أن يدرك كيف ينال الخلاص الإلهي. الخلاص كما قلنا هو النجاة من العقاب الأبدي، من عقاب الخطيئة. ليس ذلك فقط، بل هو النجاة أيضا من سلطة الخطيئة
على الإنسان، لأن الإنسان عبد للخطيئة. قال المسيح: من يفعل الخطيئة فهو عبد للخطيئة. ولكن يقدم الله للإنسان خلاصا ليس فقط من عقاب الخطيئة بل من سلطتها أيضا. وتكلمنا عن من يحتاج إلى هذا الخلاص، وقلنا أن كل إنسان يحتاج إلى هذا الخلاص، لأن كل إنسان قد أخطأ، وكل إنسان لأنه أخطأ يستحق العقاب الأبدي. كيف ننال هذا الخلاص؟ تكلمنا عن هذا، وهو بالإيمان بيسوع المسيح، أن نعترف بخطايانا، نعترف بأننا ارتكبنا الشر، ونرغب من أعماق قلوبنا في التحول عن الخطايا، ونؤمن بيسوع المسيح الذي جاء إلى هنا، مات من أجل خطايانا وقام ثانية. إذا قبلناه في قلوبنا ننال هذا الخلاص، ونضمن الذهاب إلى السماء، نضمن أننا لن نذهب إلى جهنم النار ولا لحظة واحدة. صديقي المستمع وأيتها المستمعة العزيزة، ألا تريدون هذا الخلاص؟ إنه يقدم على أساس نعمة الله وليس على أساس أعمالنا ومجهوداتنا. وذكرنا أن هذا الخلاص يشمل أولا غفران الخطايا، غفرانا كاملا لكل خطايانا، ثانيا التبرير، وشرحنا معنى هذا، وهو أن المؤمن الذي قبل المسيح في قلبه لا يراه الله كإنسان خاطئ عفى عنه، وإنما إنسانا بارا، إنسان جديد، وذلك لأنه يولد ولادة جديدة وينال طبيعة جديدة ويسكن فيه روح الله القدوس. ولذلك فإن هذا الخلاص له ثمار عملية في الحياة اليومية. أي خلاص ليس له ثمار هو ليس خلاص حقيقي. كثيرون يسألون هذا السؤال، ولهم الحق في أن يسألوا، يقولون: إذا كان الخلاص هو على أساس نعمة الله وبالإيمان فقط وليس بأعمالنا، إذن هل يليق بالإنسان أن يقول إني آمنت ثم يحيا في حياة الشر؟ الجواب هو أن من يقول هذا لا يعرف معنى الإيمان الحقيقي. الإيمان الذي نتكلم عنه هو إيمان قلبي ينتج عنه أن ينال الإنسان طبيعة جديدة. هذه الطبيعة تحب البر وتكره الشر، هذه الطبيعة قادرة بمعونة الله وبروح الله القدوس الساكن في المؤمن، قادرة على أن تنتصر على الشهوات والتجارب والمغريات في هذا العالم، فيحيا الإنسان حياة ترضي الله. هذه هي النقطة التي سنتكلم عنها في هذه المرة. هذا موضوع أساسي مهم جدا، لأن الكتاب يقول لنا أننا بالنعمة مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منا، هو عطية الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، ولكنه بعد ذلك مباشرة. وهذا وارد في الرسالة إلى أفسس الفصل الثاني ابتداء من الآية 8-10، بعد أن قال ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، يعلمنا أن المؤمن هو خليقة جديدة، مخلوق خليقة جديدة في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذه الأعمال الصالحة هي ثمار الخلاص، ليست ثمن الخلاص. يجب أن نفهم هذا، لا نستطيع أن نشتري هذا الخلاص بأعمالنا ومجهوداتنا. إني أرثي لكل إنسان يظن أنه يستطيع أن ينال هذا الخلاص بالقيام بفرائض دينية وأعمال خيرية. قد يكون هناك شيء حسن في هذا كله، ولكن هذا لا يشتري لنا الخلاص. يجب أن ندرك هذا ونفهمه. وكل إنسان مخلص أمين يقول إنني حاولت، إذا كان قد حاولت الحصول على شركة مع الله، على سلام قلبي، على أساس قيامي بصلوات وأصوام وذهاب إلى أماكن مقدسة وهذا وذاك، ولكنني أجد نفسي بائسا كما كنت. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تمنحنا الخلاص، ولكن شكرا لله لأنه حين ننال هذا الخلاص وننال معه الطبيعة الجديدة، عندئذ ينتج عن هذا الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي ثمار هذا الخلاص، ليست الثمن للخلاص وإنما هي ثمار الخلاص. دعني أوضح هذا بتشبيه بسيط. ربما يأتي ولد فقير قدر رديء الأخلاق ويقول لرجل غني، ربما هو يعرف بيت الغني، ويذهب ويطرق على الباب ويقول: إنني مستعد أن أعمل في حديقتك، وعلى أساس هذا تجعلني ابنا لك. هذا كلام مضحك، هو لا يستطيع أن يشتري هذه البنوة. إذا كان هذا الولد، هذا الصبي، قبلا كان يشتم الرجل الغني ويرمي حجارة على بيته ويعمل أعمال رديئة، ثم يقول: سأمتنع عن هذا بل سأعمل أعمال حسنة، هذا كلام لا معنى له. ولكن لنفترض أن رجلا عظيما غنيا تبنى شخصا فقيرا، فإن هذا الابن سوف من ذاته يعمل أعمال ترضي أباه. لماذا؟ لأنه يقدر محبة هذا الأب الصالح الذي تبناه ونقله من الفقر المدقع إلى الراحة والغنى. ربما هذا التشبيه يوضح الأمر. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ولكن في نفس الوقت له ثمار وأعمال صالحة. والكتاب المقدس لا يحرض غير المؤمن على الأعمال الصالحة، إنما يحرضه على التوبة وعلى الإيمان، على الرجوع إلى الله. ولكن يحرض المؤمنين كثيرا على الأعمال الصالحة والأعمال الخيرية. فمثلا في الفصل 15 من الرسالة الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس يقول الرسول بولس بوحي إلهي: إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. ولكن أهم من الأعمال الخيرية التي يقوم بها الإنسان هو التغيير في حياة وطباع وطرق وأولويات وصفات هذا الإنسان الذي نال الخلاص. وهذا يلخص لنا في آية جميلة في الفصل 5 من الرسالة إلى أهل غلاطية، ابتداء من الآية 23، يقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. 9 أشياء يذكرها هنا. هذا هو ثمر الروح، هذا هو ثمر الخلاص. الخلاص الحقيقي لابد أن تكون له ثمار تظهر للجميع في الحياة العملية. وأول هذه الصفات التي يتصف بها هذا الثمر هو محبة. المسيح علمنا قائلا: أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. قرأت صورة جواب كتبه شاب في مقتبل العمر، كان قد آمن بالمسيح، واضطهده أبوه اضطهادا شديدا، كان يؤذيه بدرجة فظيعة، وكان يريد أن يقتله، ولكن نجا هذا الصبي وذهب إلى مكان آخر وأرسل رسالة لأبيه يقول له: إني أحبك. ثمر الروح هو محبة، ثمر الروح هو فرح، ليس كأفراح العالم الزائلة التي يتوهمها الإنسان حين يذهب إلى حفلات ويضحك ويتعاطى الخمور وفي اليوم التالي يكون بائسا، وإنما هو فرح قلبي عميق، فرح حقيقي مبني على علاقة جديدة مع الله. محبة، فرح، سلام. المؤمن يتمتع بسلام في أعماق قلبه. كم من شخص كتب لنا يقول: بمجرد أن استمعت إلى هذه الرسالة وقبلت المسيح في قلبي، امتلأ قلبي بالسلام، محبة، فرح، سلام، طول أنات، أي صبر، لا أتضايق من الآخرين بسرعة، أحتمل حتى إذا قالوا شيئا رديئا يضايقني، طول أنات، لطف. اللطف هو المعاملة الرقيقة للآخرين رغم قسوتهم. صلاح، الصلاح هو الابتعاد عن الشر والسلوك الحسن. إيمان، والإيمان هو الثقة في الله، هذا هو الإيمان، تصديق كلام الله، أن أضع ثقتي في كلام الله فلا أقلق، أتكل عليه في كل حين. وداعة، الإنسان بطبيعته يحب الكبرياء، ولكن حين يولد ولادة جديدة نتيجة للإيمان بيسوع المسيح يتصف بالوداعة. ثم التعفف، التعفف هو الابتعاد عن الشر، التعفف هو أن الإنسان لا يريد أن يربح أموالا بالكذب، والتعفف هو عدم الاشتراك في أعمال نجسة. دعني أقرأ هذه الآية مرة أخرى قبل أن تنتهي هذه الحلقة. ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هذه ثمار الخلاص. اسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.
بنتكلم عن الاستعداد للجواز ومعانا شاري. أهلا بيكي شاري.
أهلا.
إيه الجوانب اللي محتاجين نستعد لها قبل الجواز؟
أعتقد في كذا جانب. الجانب الجسماني، الجانب الشخصي أو النفسي، وده جزء منه برضو المسؤولية، وآخر جانب هو الجانب الروحي.
إيه جوانب الاستعداد الشخصي؟
خليني أقول مبدئياً كده لازم أبقى في الأول عرفت نفسي عشان أقدر أفهمها وأفهم الآخرين. محتاجة كمان أبقى شخص تعلم يتقبل النقد، لأنه إحنا هنعدي في محاكات كتيرة قوي هتخلينا نختلف. لازم أبقى بتعامل مع الألم كويس. كمان لازم أبقى شخص مرتاح مع نفسي علشان أكون غير محصنة. يعني إيه؟ يعني أقدر أفتح نفسي وأظهرها فأستقبل حب من الشخص التاني. يمكن دول أهم العوامل اللي أنا بفكر فيها في الناحية دي. يعني
الاستعداد الجسماني يمكن حاجة غريبة، فهل إحنا فعلاً محتاجين نستعد جسمانياً؟
يعني إحنا في زمن صعب شوية، لأن إحنا طول الوقت معرضين للسوشيال ميديا، وبحس إنه ده بيدينا معلومات كتيرة قوي عن إيه هو الجنس، عن جسمي، أنا شكلي مقبول ولا لأ، إيه فكرة الله للجنس. لو أنا كل ده مش متزبط جوايا، في حتة كبيرة قوي من الجواز هتقع. لو أنا مش عارفة أقبل نفسي وشكلي برضه هيبقى عندي مشكلة. فأنا لازم أبقى بتحرك في الخطوات اللي تساعدني أبقى مشفية في الحتة دي عشان أقدر لما أدخل أبقى جاهزة.
وإيه جوانب الاستعداد من ناحية تحمل المسؤولية؟
يعني أنا هبقى مع شخص احتياجاته أنا جزء منها لازم أبقى بلبيها، فأنا لازم أبقى شخص أوريدي بدأ يتحرك ويكبر بره الأنانية عشان أبقى عندي استعداد أنا أتحمل مسؤولية وأعطي. جزء منها تاني أنه أنا كمان أبقى شخص مسؤول عن الكلام اللي بيخرج من بقي وعن ردود أفعالي، لأنه بعد ما كانت بتأثر فيها لوحدي هتبدأ كل القرارات اللي أنا باخدها تبقى بتأثر في شخص تاني. فأعتقد أنه لازم أبقى أنا شخص كمان مادياً مستعد أن أنا أتحمل مسؤولية نفسي، لأنه أنا هبقى كمان بشارك بجزء في البيت في الزمن ده. فأعتقد دي كلها جوانب لازم أبنيت تحمل المسؤولية عشان أعرف أدخل الجواز وأنا مستعدة.
ومن ناحية الجانب الروحي؟
يعني أنا بشوف أنه ربنا البيز بتاعة العلاقة، هو الأساس. فلو أنا مش على أساس متين، هيبدأ بقى يطلع على شريك حياتي ده حاجات هو ملوش يد فيها يا عيني، وهو مش هيقدر يلبيها. فاحتياج العميق اللي يكون عندي هدف ويكون عندي هوية ويكون عندي قبول، للأمانة هي دي مش شغلة شريك الحياة. فلو أنا مش ثابتة فيها هبدأ أطالبه أنه يبقى لازق فيا طول الوقت، أنه يبقى بيديني حاجة ليها معنى، أنه أبدأ أحمل عليه حاجات هو مش بتاعته أنه يستحملها، فبتبدأ العلاقة تدبل. فلو أنا مش على أساس قوي وثابت مع الله، غالباً ده هيأثر جامد جداً جداً فباقي حتى جوانب اللي احنا اتكلمنا فيه.
كلام رائع، شكراً لك يا شيري.
ميرسي.
ايه جوانب الاستعداد للجواز؟ بس فكرت انه ليه، يعني ايه السبب اصلا اللي ممكن يخلي اتنين يقرروا يتجوزوا؟ هل هم مستعدين ان هم يبقوا اتنين مع بعض بيشاركوا حياتهم مع بعض؟ فهم مدركين كويس قوي ان الحياة دي غير الحياة اللي هم عايشينها في البيت. يعني انا لو كراجل فانا بتجوز واحدة تشاركني حياتي، ولا بتجوز واحدة كأنها ماما تعمل الأكل وتنظف البيت، وأنا كبنت أنا بتجوز واحد يشاركني حياتي وقراراتي وكل حاجة بعملها في حياتي، ولا ده بابا اللي هيجيب لي فلوس اللي هينفذ لي كل طلباتي؟ فأي السبب أصلا من جواز؟ أنا مستعد أخد دور مختلف في الحياة مبدئيا، أبقى زوج أو زوجة، ولا أنا لسه عادي جدا ابن أو بنت بس؟ يعني
هو الأول بسأل نفسي أنا هتجوز ليه؟ هل هتجوز لمجرد الجواز، ولا علشان اتنين بيشاركوا بعض بيكونوا بيت وبيبنوا المستقبل؟ دي أهم حاجة، أهم من الاستعداد المادي، إن يكون سوي نفسيا قبل ما أبدأ أفكر في الجواز.
جوانب الاستعداد للجواز في رأيي، أنا حاسة أن أنا أول خطوة أو أول حاجة هعملها وأنا داخل على حاجة زي دي لازم أكون بصلي للموضوع ده.
مبدئيا لازم أبقى صريحة مع نفسي قبل ما أدخل أصلا في علاقة من الأول مع حد أو خطوبة أو كده. هل أنا الحياة دي قادرة عليها ولا أنا عايزاها أصلا، ولا عشان المجتمع أو الطبيعي والمفروض أن أنا أبقى بتجوز وبخلف، هل أنا سوية نفسيا أن أنا أبني بيت وأسرة يبقى في حد مسؤول مني ولا لأ. ده I think part. البارت التاني أن أنا لو أخدت قرار أن أنا عايزة أعمل كده، أن أنا أبتدي أقرأ مثلا عن البارتنر ده انا ازاي ابقى هيلثي لي، ولو انا خلفت المفروض ابقى ام كويسه ازاي، الحاجات دي كلها ده استعداد اصلا قبل ما اخد القرار.
حلم حياه كل واحده بنت جميله انها ترتبط، ده حلمها وده اللي بتفكر له بتحلم بيه وحاجات كتيره قوي قوي. وانا عايزه اقول انه ده حلم جميل يستحق يعني الاهتمام، لكن هو مش بس حلم، هو كمان موضوع كبير، هو قرار مصيري يشمل كل الحياة. وفي حد اسمه يوحنا ذهبي الفم قال عبارة جميلة قوي، قال إن الزواج أو الجواز أو الارتباط ده عملية إلهية بيقوم بيها الروح القدس علشان يحول الزوج والزوجة لكنيسة، لكن الاستعداد للزواج والاهتمام بالموضوع ده كأنه جواز سفر، كأنه جواز مرور بيدخل بيه الإنسان إلى حجال الله. وهناك من يدخل إلى الزواج وهو غير مستعد فيسمع صوت الله بيقول له كيف أتيت إلى هنا وليس عليك لباس العرس، يعني أنت غير مستعد للارتباط. وأنا عايزة أقول لنا أنه في إعداد مهم جدا، كل الأمهات بيهتموا يجهزوا بناتهم، يجيبوا لهم حاجات، يشتروا لهم حاجات من بدري، ده إعداد سطحي مش إعداد حقيقي، لكن الإعداد يشمل إعداد الشخصية نفسها ويشمل جوانب كتير. في إعداد روحي، يعني ما ينفعش أني أدخل في علاقة مهمة زي دي في حياتي أو أهم علاقة بعد علاقة قبول المسيح وأنا مش معد روحيا. يعني إيه أنا مش معد روحيا؟ أعد روحيا يعني أنا في حالة مستمرة من النمو في حياة الإيمان والثقة في الله، أنا كمان خاضع لله، خاضع لقوانينه، خاضع لتشكيله، خاضع لتعاملاته معايا، عندي خضوع للآخرين، عندي نوع من المحبة الإلهية، من الحب الإلهي اللي هو حب الأجابي، الحب الإلهي الغير مشروط، أنا تعلمته وبكبر فيه وبنمو فيه، ده جزء من الإعداد الروحي. لكن كمان في إعداد نفسي وده مهم قوي قوي قوي. إعداد نفسي يعني أنه أنا أبقى عارف نفسي، أبقى عارفة حقيقتي، أبقى عارفة إيه نقط القوة اللي عندي وإيه نقط الضعف، إيه الحاجات الإيجابية وإيه الحاجات السلبية، إيه الحاجات اللي أنا ناجحة فيها وإيه الحاجات اللي أنا مش ناجحة فيها. ده مهم قوي، أدرك حقيقتي، أدرك عيوبي وأتعلم أشتغل عليها علشان أتغير فيها، وأدرك كمان مواهبي، إمكانياتي، نقط القوة اللي عندي، الحاجات الكويسة اللي عندي. أعرف إزاي الحاجات دي؟ الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة قوي، يقول إنه بنورك نرى نورا. أنا عايز أفتح سكة لربنا للروح القدس إنه ينور على حاجات جوايا، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فأنا عايز أدي فرصة للروح القدس إنه يفحصني ويشاور لي على حاجات دقيقة جدا يمكن ما تكونش باينة قدام الناس، يمكن يكون شكلي من برة تمام زي الفل بس من جوه في حاجات. فأنا عايزة ربنا يكشف لي الحاجات دي، مش عشان أحبط وأتأنب، لكن علشان أخد نعمة وأتغير. كمان بعد ما أكتشف العيوب دي أنا محتاجة أقبل نفسي. الكتاب يقول إنه الوصية الأولى تحب الرب إلهك والتانية تحب قريبك كنفسك. يعني إيه تحب نفسك؟ يعني ترضى عن نفسك، يعني تتصالح مع نفسك، يعني تبقى عارف إنه أنت تحت الضعف وبتتغير. ولما أقبل نفسي أقدر أقبل الآخر بعيوبه، أقدر أقبل ضعفاته، فتبقى العلاقة مظبوطة وجميلة. مش بس كده أنا ما أقفش عند القبول وأقول خلاص أنا عندي شوية عيوب كده وتمام، لأ، ده أنا عايزة أتغير، أنا عايزة أتطور، أنا عايزة أكبر يوم بعد يوم. عايزة أقول لنا حاجة مهمة جدا، الله يهتم جدا بالداخل، الله يهتم جدا بقلوبنا. إحنا بنبص للي بره، شكلي حلو، باخد بالي من بشرتي، شعري جميل، جسمي حلو، لكن الحقيقة الأهم هي جوه، هو قلبي اللي جوه، هو كياني الداخلي، لأن الحسن غش والجمال باطل، لكن المرأة المتقية الرب هي اللي تمنح.
ليس مثل حبك يا ربي الإله، عني بذلت ابنك ووهبتني الحياة.
مهم كل حد مننا يكون ليه علاقته الشخصية مع الله، يكون ده الحب الحقيقي في حضن الله. ده يعني إيه حب غير مشروط؟ ده طعم الغفران واختبره، وبالتالي يعرف مفهوم الحب الإلهي، الحب المسؤول اللي بيضحي، الحب اللي بيقدم الآخر وبيكرم الآخر، الحب اللي مش بيزن السوء ومش بيحتفظ بسجلات الإساءة. الغفران جانب مهم جدا في الاستعداد للجواز. اللي ما بيعرفوش يغفروا ما ينفعش يتجوزوا لحد ما يتدربوا تدريب كافي على الغفران. الحب اللي من النوعية دي بنستقبله من الله، وكمان بنترجمه في حياتنا وبنتدرب عليه. بنتدرب على الخروج بره نفسنا، وبنكون كيان واحد بيننا شركة روحية. ده عمل إلهي بانفتاح وتشكيل على عمل الله جوانا.
موسى، يا موسى.
الله،
انت ما سامع ولا شنو؟
ايوه يا مكي، معلش ما خليت بالي معك.
انت شنو حكايتك اليومين ده؟ كل ما الاقيك بتكون سارح بعيد كده.
اسكت ساكت يا مكي، انا حيران ومشاكلي كتير وظروفي بقت صعبه وقاسيه جدا.
يا راجل، نحن لسه في بدايه السنه.
ما هو المشكله هنا ذاته، كل ما يمر سنه ونقول هيكون احسن، لكن بالعكس بيكون اسوء من الفات.
اتكل على ربنا يا موسى، ربنا كبير وقادر على كل شيء.
اتكلنا بما فيه الكفاية، ما في أي نتيجة. الظاهر ربنا ده إنسان خلاص أو برنامجه كتير، الأحسن نعتمد على أنفسنا وخلاص.
ما تقول كده يا موسى، ما تغلط في ربنا، ده شايف كل حاجة، مستحيل يا إنسان.
ما أقول يا مكي كده، شوف العالم ده فيه كم نسمة.
هاي طبعا كتير كتير جدا.
ما أقول الله ده بيقدر يرعانا كلنا كده؟ طيب لو هو كده، ليه في ناس مرتاهين وناس غلابة زينا كده لا لاقين ياكل ولا يشربوا؟
انت ناسي انه هو اللي خلقنا وخلق كل زول قاعد في العالم هنا؟
يا زول هوي، ده قصص ساكت وحاجات مكتوبه في الانجيل وبس.
دي ما قصص، دي حقيقه، والمكتوب في الانجيل ده حقيقه، وانت عارف كده كويس. بس انا ما عارف الحاصل لك شنو.
عشان انا انتظرت ربنا ده كتير وهو ما وفى بوعده. ربنا مع الناس المرتاحين وغنيانين بس، لكن هنا الفقراء ديل ربنا منفض لنا خالص.
يكفي ان احنا فقراء في المال، لكن اغنياء في المسيح. ربنا مالك كل حياتنا، طالما المسيح في حياتي انا شخصيا يبقى انا ما داير حاجه. كثيرين اغنياء لكن فقراء في المسيح.
عشان كده انا قررت اسافر، احاجر عديل كده عشان اعمل لي قروش اضمن بيها مستقبل اولادي.
في ده معك حق، لكن ما تكون داير تحاجر عشان ربنا ما مهتم بك او ناسيك.
هو ده بس، انا داير اكون غنيان باي ثمن، اركب أحسن وأحدث عربية زي ما الناس ركبينه.
لا لا لا، في دي تبقى غلطان، وكده ربنا ما حيكون مبسوط منك.
ما مهم على فكرة، أهم حاجة من هنا والصائد النفسي وبس.
ما أقول ده موسى اللي أنا بعرفه، الرجل المهب لربنا،
نسيت ربنا في لحظة؟ الوضع تغير يا أخي، والأسعار بقت نار وكل شيء ارتفع سعره، يعني بقى البقاء بس الأقوياء، العنده يعيش المعنده يموت، وطبعا أنا وأولادي عايزين نعيش.
ربنا الخلقنا ده هو اللي بيقدر يعيشنا، ما عندنا زول نتكل له وغير ربنا بس.
أسمع هاي، أنا كلامك زهقت منه خلاص، احتفظ به لنفسك أنت بعد إذنك، يعني أنا وراي مشوار، مع السلامة.
يا موسى، قبل ما تتخذ قرارك لازم تقعد وتفكر كويس، اتخاذ قرار بالانفعالات حيجيب ندم في النهاية.
انت كيف تسافر وتسيبني في الظروف ده وما عارف شنو بيحصل لنا بكرة في البلد هنا، وانت عشان تسافر يا هوي داري برا وشفت قروش عشان اجراءاتك وتذكرتك وكل ده، انت حتجيبه منين؟
يا موسى، نحن راضين بالقسم ولينا ربنا وما في داعي للمخاطرة دي، وجود ربنا معانا يكفي ان اي قروش، كفاية شغل الشاي اللي أنا شغاله ده، على الأقل بأكلنا وبشربنا، ما دايرين أكتر من كده.
بس خلاص خلاص يا، بس كفاية لغاية هنا هوي، وحسب على كلامكم أنا ما داير زول تاني يجيب لي اسم ربنا في خشمه ده هنا، ها؟ لأن ربنا أنتوا عارفينه ده ما شغل بيكم أصلا، هو شغال للأغنية بس، كأنه فاتح مشروع استثمار معهم، وهنا داير رامننا زي الحيوانات.
أنت المفروض تحاسب على كلامك، أغلط فينا أغلط في نفسك لكن ما تغلط في ربنا.
أنت عندك شنو؟ آخر شخص أنت عندك ليه هو ربنا، أنت بقيت تغلط فيه، يبقى عمرك ما تحلم إنه هو هيساعدك.
على فكرة أنا ولد أنجي، يعني شنو؟ يعني أنا ما فاضل ربنا ده حد.
لو أنت ولد أنجي ليه ما خلاك تكون غني، ولو خلاك عاطل، ولا أنجي ده نايم.
سكتها ليه يا أبوي؟ ما ترد يا أبوي، كل زور ربنا قسم له نصيبه في الدنيا هنا، يكفي حياة الإيمان إحنا عشناه في الرب يسوع.
الزول اللي بيعيش حياة الإيمان ما بعين لأملاك غيره ويزعل من ربنا. في ناس كافحت في الحياة لغاية ما وصلوا للوصلوا ده، وفي ناس ربنا باركهم عشان كل حاجة بيطلبوا بالإيمان.
طيب إيش معنى هنا؟
السؤال ده أسأله لنفسك أنت.
شوف أنتو، مهما حاولتوا أنا ربنا ده ما بيتفق معه أبدا، عشان أنا خلاص قفلت منه، وأنا هدخل تحدي معاكم وما ربنا بتاعكم ده ذاته، في خلال سنة واحدة بس هكون زول غنيان وزول مهم كمان، كان أرجع لحياتي الزمان وهكسب بجميع الطرق، ونشوف ربنا ده هيعمل شنو.
ربنا يهديك يا أبوي، ربنا يهديك.
شنو يا أنور؟
أهلان يا كمال، الأخبار شنو يا أخ؟
كله تمام الحمد لله.
وين صاحبك الليلة؟
منو ده؟
صاحبك موسى.
أسكت ساكت يا أنور.
خير؟ في شنو ان شاء الله؟
صاحبك وضعه مدهور كله.
ليه؟ الحياة زنقت معه ولا شنو؟
زي كده يعني، وسامع تحت كده عايز تخرج برا البلد دي.
يا هاجر؟
طبعا يا هاجر، بس باين كده صاحبك مفلس، ده غير مرته واولاده دوروا لك معه، صدقني لو شفته تحن له يا اخي.
تفتكر ده شنو ده؟
علمك يا صاحبي، زمان كلمناه وهو ما دار يصدقنا، عامل فوق الشريف وبتاع حلال، وربنا قالنا ايش ما عارف حياة الايمان والكلام الفاضي ده، وانت عارف كلامه بتاعه ده،
تلاقيه ندمان على اللي حصل معه ده.
ندمانه بس ده لما بكى عديل كده، ها، من شدة الظروف العصر فوقه ده.
مسكين موسى يا اخ، حنتنا عديل كده يا اخ.
مرته شغاله يا زول 24 ساعه شغاله في الشاي، يا دوب بتطلع شفت حق طلب الفول بس.
ما هو طلع اولاده من المدرسه عشان المصاريف، قلنا له زمان بس هو ما درس معنا، ياهو صاحبك جاء علينا عين له بقى ضعيف كيف زي القصبه. ها
اسمع خليك عادي معايا يا زول، كأنك ما عارف اي حاجه.
سلام عليكم.
اهلان يا موسى، كيف اخبارك؟ شنو
زي ما شايف؟ ازيك يا انور؟
اهلان، مالك يا زول ضعيف كده؟
بدوني قفله في وشي.
كيف الكلام ده؟
انا اليومين دول مجحجح، انا في كفه وحياتي في كفه تانية، انا عايز اهاجر عشان اكسب قروش.
تسيب بلدك؟
مصلحتي اولا
يا راجل، قط الرحمن في قلبك يا مصلحتك في البلد دي،
وطول ما انت قاعد في بلدك فكر صح وحتكسب صح، شغل مخك يا اخي. ها استفدت شنو من ربك ده؟ يا هو الكريم قطع معك ذاته،
يا ما حذرناك وقلنا لك تعال ورانا وحتكسب، انت شبكتنا ربنا والرسول، يا اخرتك واخر ربنا معك.
انا ندمان عشان ما سميت كلامكم
يا زول. ولا يهمك، ما يهمك اي حاجه، لسه قدامك زمن طويل.
اهم حاجه تعرف شنو؟ انا عايز الم قروش عشان اسافر بلاد برا باي وسيله
بسيطه. نحن مستعدين نساعدك ونطلعك برا.
بجد؟
هو بجد؟
بس كل شيء عنده تمن.
أنا مستعد أدفع التمن
يا زول، فكر كويس عشان شغلنا خطير، في تضحية بس انت لو نجيت هتكسب صح.
من غير تفكير انا جاهز.
حلو الكلام، حلو جدا. احنا اليومين ده المراقبين من قبل البوليس، عشان كده انت اللي حتقوم بالمهمه دي.
والمهمه دي شنو؟
لا بسيطه جدا،
الحكايه كلها شنطه، بس شنطه تسلم وتستلم وبس. والشنطه دي فيها شنو؟
احنا ذاتنا ما عارفين، لكن التعليمات بتجينا من فوق. وما تخاف احنا حنكون معك، بس من بعيد لبعيد.
يلا ما مهم. وطيب هنبدأ شغل 200
بالليل الساعه 11 ونص في قرطه قضاء.
خلاص على بركه الله، نتقابل بالليل ان شاء الله.
بس ما تتاخر، ها ما تنوم. ها
كيف يا اخي تاخر؟ حاضر حاضر.
ولو العمليه نجحت بيطلع لك نصيب حلو جدا.
خلاص تمام، يلا مع السلامه، اشوفكم بعدين في الليل.
يلا مع السلامه.
صاحبك كده يعرف مصلحته يا اخي،
ولو يتعود على المصلحه دي عمره كله ما حيسيبه تاني، عشان فوقه مكسب كتير.
وما تنسى ده في تعبيده كمان يا اخي.
يا نور يا ولدي.
ايوه يا امي.
ابوك لحد هسه ما رجع، وانا خلاص بقيت اقلق عليه شديد.
اصبر يا امي.
ترى بيكون وين؟ وده مع عوايده، حتى لو كان زعلان
بتلاقيه بيفرق مع صاحبه شويه كده وهيرجع.
انا قلبي كله ما مطمن.
لا يا امي ما تقولي كده، ربنا معه.
اكيد ربنا زعل منه.
لا يا امي، ربنا رحيم وحنون، وابوي لسه عنده فرصه تاني.
بس هو وين؟ والساعه خلاص داخله للواحدة ونص. طيب ما تحاول تتصل بيه.
تلفوني لسه مقفول.
أستر يا رب، أستر يا رب. طيب ما تحاول تتصل بواحد من أصحابه ديل.
ما عندي أرقام. طيب أنا حطلع وأمشي أفتش عنه.
لا يا ولدي، الوقت تتأخر شديد، وإنت لسه صغير، ما هينفع تطلع. أنا ممكن أمشي أنا.
لا يا أمي، خليني ننتظر لغاية الصباح، يمكن يكون بعد ما واحد من أصحابه ديل من شدة الزهج بيكون نسى.
أنا خايفة، خايفة أبوك ده يكون فات في سكة ما كويسة.
مستحيل، ده عمره ما عمل حاجة غلط، حتى لو كان معه قرش.
شيطان شاطر. أبوك حيعمل المستحيل عشان يسافر بلاد برا.
أبوي لو عمل كده يكون فعلا فقد الثقة في ربنا.
أستر يا رب. ألو ألو.
أيوة ألو ألو ألو. أنت مرات موسى؟
أيوة موسى. ماله وإنت منو؟
لا 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 ما تقلقي، موسى بس دقشته عربية وهو هسع في المستشفى، لكن يعني عنده إصابات خفيفة كده. ها يلا مع السلامة. مع السلامة
سجمي. أنا ما قلت
في شنو؟ في شنو يا أمي؟
أبوك عربية دقش وهو حاسس في المستشفى كده. كلم مكي بسرعة يلحقنا في المستشفى.
حاضر 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 يا أمي.
ألف حمد الله على سلامتك يا أمي.
الله يسلمك.
ليه عملت كده يا موسى؟
بس 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 كفاية كفاية يا موسى.
ده يا هو آخر الغنى اللي أنت عايز توصل عليه؟ تسلم نفسك للشيطان؟
كل عشانكم بنتو، عشان أعمل لكم مستقبلكم، عشان نعيش زي ما الناس عايشة.
تقوم تطلع عن طريق ربنا؟ يعني أنت بتعلمنا حاجة وتقوم تعمل عكسه؟
كان لازم أعمل كده، لأنه ما في حل غير كده.
تقوم تخسر نفسك وقربت تخسر أولادك، هو ده الطريقة اللي أنت بتفتش عليه من زمان؟ ياهو ياهو، أصحابك اللي أنت رفضتهم من زمان رجعت لهم تاني في وقت الحوجة؟ طيب ما كنت ترجع لربنا الأحسن يا موسى.
أنا ما مصدق إنك عملت كده، ولولا رحمة ربنا لك ولولا هو داري يديك فرصة تانية كنت مت خلاص وحياتك مشت للجحيم.
ده كويس إنه البوليس ما مسكك، بقت عربية، كان زمانك هتاخد تأبيدة.
أنا حاسة كده إني بحلم، ولا ده حقيقة وأنا ما عارفة. أنت يا موسى توصل للمستوى ده؟
هي دي حالة الدنيا يا أم نوري. نحن لو كنا بنعيش حياة الصبر زي ما عاشها أيوب، كان ربنا حيفتح لنا باب السماء وينزل لنا كل البركات من فوق. لكن عشان نحن دايرين كل شيء بإرادتنا، نقوم نظلم ربنا ونقول له أنت ما مهتم بينا.
أنا فعلا غلطت، لكن ربنا وراني درس ولفت انتباهي عشان أرجع له وأصبر إلى المنتهى وأتكل له براه هو بس.
كلام جميل جدا يا موسى. يبقى عيش حياتك بالإيمان، عيش الصبر، الصبر أيوب، عيش بالربنا قسمه لك. ما تعاين لغيرك بأنه أحسن منك أو أغنى منك، ربما يكون كده بس حياته فاضية ما عنده ربنا. بس بختك أنت، أنت لحياتك في ربنا، حتى لو كنت فقير وغلبان بس تكسب الحياة الأبدية مع الرب يسوع المسيح.
والليلة راح يكون الحديث عن شخصية يعقوب، وعشان نتعرف عليها ونعرف كل كبيرة وصغيرة عنيه، احبابي خليكم متابعين وياي خطوة بخطوة، عشان لما تيجي تحكموا على يعقوب تحكموا صح وبالعدل، وتقولوا صح هو يستحق ولا ما يستحقش. احبابي توقفنا الجزء اللي فات لما عيسو نوى على قتل اخوه بعد ما خد البركة من ابوه، والليلة يا احباب راح نكمله ويا بعض. وحال ما سمعت رفقة كيف عيسو بعد اللي حصل ليه من اخوه وكيف عيخطط لقتله، طوالي شيعت وجابت يعقوب وقالت له اسمع اخوك عيخطط لقتلك، ودلوقيت اسمع الكلام اللي راح اقوله لك ده. انت دلوقتي تطلع على حران عند خالك لبان وتقعد هناك لحد ما اخوك يهدى من غضبه وينسى اللي عملته وياه، وبعدها شيع ليك وتيجي تقعد معانا. انا مش عايز اخسركم انتوا الاثنين وتضيعوا مني.
مساء الخير يا شيخ رأفت.
اهلا يا نعمة يا بنتي، مرحبا بيكي. شكلك اكيد عايزة تقولي كلام عن رفقة. انا عارفك انت اكيد متضايقة من تخطيطها وعمايلها ومش قادرة تسكتي.
أيوة يا شيخ رأفت صح، أنا متضايقة جوي ومتغاظة، واللي غيزني إن رفقة لسه هتخطط. هتعمل إيه تاني؟ مش كفاية فرجة بين العيال؟ دي أم. وبعدين يا شيخ رأفت عملت إيه؟ إحكي.
عملت إيه يا نعمي؟ راحت ودخلت على إسحاق وقالت له أنا تعبت جوي من حريم ولدك عيسو، تعبت من عمايلهم دي، وأنا ما عايزاش ولد يعقوب هو كمان ياخد من بنات حس، يكفى من الدست مغرفة، وإن حصل كده أنا راح أموت نفسي. طوالي راح إسحاق وشيع وجاب يعقوب وجه مباركه، وراح وصاه وقال له إياك تتزوج ولا تاخد واحدة من بنات الكنعانيين، أنت تطلع وتروح فدان أرام عند جدك يوئيل وتاخد ليك واحدة من هناك من بنات خالك لبان. وراح قال له إسحاق الإله الجبار يباركك، ربنا يديك يا ولد عيال كتير وتبقى أب لشعوب كتير، وربنا يباركك كيف مبارك برهيم أبوك. طوال يعقوب هم لأبوه وطلع على فدان أرام، وفي الطريق دخل عليه الليل، قام راح يعقوب وخد له حجر وراح حطه تحت راسه، وراح في نوم تقيل حلم حلم كيف سلم منصوب من السماء للأرض، وكيف ملائكة ربنا طالعة ونازلة عليه، وكيف الرب واقف عليه، وكان كلام ربنا ليعقوب أنا إله أبوك إبراهيم وإله إسحاق، يعقوب أنا راح أديك ونسلك من بعدك الأرض اللي انت راقد عليها دي، نسلك يا يعقوب راح كيف يكون كيف تراب الأرض في الكترة، أنا راح أحميك منين ما تروح، مش ههملك واصل لحد ما أوفي بوعدي ليك.
قول لي يا شيخ رأفت هو إيه الشيء المليح اللي عمله يعقوب عشان ربنا يقول له الكلام ده؟
ما شوف يا نعمي، ده وعد الرب، واللي وعد ما يخلفش وعده. أيوة كان وعد إبراهيم لإسحاق، وكل شيء في خطة ربنا لازم يتم. فاق يعقوب من نومه وقال صح ربنا موجود في المكان ده وأنا ما عرفش. أيوة خاف يعقوب بعد اللي شافه في حلم وقال المكان هنه رهيب وده بيت ربنا. وراح يعقوب من بدري خد الحجر اللي حطه تحت راسه وكب عليه زيت لجل ما يكون تسكار، وسمى البكان بيت إيل يعني بيت الله. وراح يعقوب وندر ندر وقال إن صح كان الرب وياي وحماني في الطريق، وإن صح الرب عطاني وكل وعطاني هدوم، وإن رجعت بأمان لأهلي وناسي يبقى ساعتها الرب هيبقى إلهي، راح يكون الحجر ده اللي نصبته يكون بيت الله، وراح كيف أدي للرب عشر من كل اللي راح يدهوني.
إيه يا شيخ رأفت يعقوب ده عيشرط على ربنا؟ إيه إن حماني وإن عطاني وإن رجعني وإن عمل كده راح بعدها هيكون إلهي؟ إيه الكلام ده؟
ما هو برضو يا نعمة هو لسه ما تعرفش على ربنا، ولسه كل شيء عما يحصل ليه جديد عليه، بس ده اللي قاله يعقوب بعد كلام الرب ليه. وخلينا أكملك يا نعمي أنت وإخوات المستمعين. وقام يعقوب وكمل في الطريق، وحال ما قرب من حاران طل لقي بير مية، وشاف قطعان من الغنم حوالين البير، وكان عيج الرعاه ويرفع الحجر عن البير لجل ما يسقوا غنمهم، وحال ما قرب منهم يعقوب راح وقال لهم انتوا مين؟ قالوا له احنا من حاران. قام قال لهم يعقوب انتوا تعرفوا لابان ولد نحور؟ قالوا له ايوه نعرفه. قال لهم هو بخير؟ قالوا ايوه بخير. وقالوا اهبتوا رحيل جايه وياها الغنم؟ وقت ما كان عيتحدد جات رحيل ومعها غنم ابوها. وحال ما وصلت رحيل قام يعقوب وراح دحرج الحجر عن البير وراح زقى غنم خاله لابان. وراح يعقوب يبكي بصوت عالي قدام رحيل، قال لها انا ابقى ولد رفقه وابوك لابان يبقى خالي. وحال ما عرف لابان ان يعقوب واقف عند البير طلع يرمح عليه، وراح خده بالباط وقعد يحبحب فيه وطلع به على البيت. وقعد يعقوب يحكي لخاله لابان كل اللي حصل وياه. قام قال له لابان انت ولد اختي، انت من دمي ولحمي، ولما كانتش الارض تشيلك نشيلك فوق راسنا. وقعد يعقوب في خدمة خاله. قام راح قال له خاله ما ينفعش يا ولدي تقعد وتخدمني من غير ما تاخد تعبك وأجرتك، انت قل لي ايه أجرتك وانا راح ادهالك. ولبان اللي كان عنده من الخلفة بتين، ليقى البت الكبيرة ورحيل البت الصغيرة، وكانت ليقى نظرها ضعيف بس كيف الصغيرة رحيل كانت في غاية من الجمال. ودي اللي دخلت قلب يعقوب وحبها من أول ما شافها عند البير. وراح قال يعقوب لخاله لبان أنا راح أخدمك 7 سنين وده المهر لجل ما تجوزني بنتك رحيل.
وكان إيه يا شيخ رأفت رد خاله لبان؟ وافق على اللي قالهوله يعقوب؟
طبعا يا نعمي وافق، وراح قال له أنت أولى من الغريب. وقعد يعقوب يرعى غنم خاله لبان 7 سنين، وكيف عد عليه كأنهم أيام. أيوه وده عشان من حبه لرحيل محسش بيهم. وراح قال يعقوب لخاله لبان أنا ديني خدمتك 7 سنين مهر رحيل، ودلوقيت اديني رحيل زوجة لي.
وصح يا شيخ رأفت، لبان رح ينفذ وعده مع يعقوب ويديله رحيل؟
أيوه. قام لبان وراح دعا أهله وناسه وكل الجيرة وعمل وليمة كبيرة. وكانت المفاجأة يا نعمي لما راح لبان وجاب ليئة أخت رحيل وخلى يعقوب يدخل بيها الخيمة ويعاشرها. وراح لبان وعطاله زلفة واحدة من اللي عيخدموا ببيته لجل ما تخدم ليئة. وفي الصبح من بدري راح طلع على عروسته اللي رقد وعاشرها. قام طل فيها مش دي رحيل، مش دي اللي طلبها من أبوها ودفع مهرها، دي ليئة أختها الكبيرة. أيوة دي اللي حصل. لبان ضحك على يعقوب وخدع وعطاله ليئة بدل من راحي.
ايه يا شيخ رأفت اللي انا سمعاه؟ خاله خدعه؟ يا ربي، ما هو كله سلف ودين يا يعقوب. ادي خداعك اللي خدعته لأبوك وأخوك، اهجيل يوم وعيتردلك اللي عملته. ما الأيام دوارة يا شيخ رأفت. وبعدين ايه اللي حصل؟
اللي حصل يا بتي، راح يعقوب يقول لخاله انا مش خدمتك 7 سنين عشان رحيل، ليه انت خدعتني وديتني ليئة؟
وكان ايه رد لبان يا شيخ رأفت على يعقوب؟
لبان يا نعمي كان مخطط لكل شيء. راح قال له يا ولدي احنا مش من عوايدنا نجوز البت الصغيرة قبل البت الكبيرة. طل يا يعقوب انت تكمل 7 مع ليئة، وانا يا ولدي بعدها راح ازوجك رحيل بس تخدمني 7 سنين تاني. ايوة ده اللي عمله لبان مع يعقوب، وده اللي حصل يا أحباب.
أحيا أمينا للإله أعيش في رضا، أحيا لمن بموته منابع الحياة، أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء، أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء. يا سيدي الإله يا واهبا الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سوى في الحق لا سوى أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء أحيا وديعا راضيا سلامة الأبرار أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار يا سيد الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق
والحد ده راح نتوقف النهارده واقول لكم اديكم سمعتوا وشفتوا وعرفتوا وجه الوقت الدور عليكم تحكموا انتم في الجزء ده وتقولوا صح يعقوب نستحق نديله التحية يستحق نعمله ليه تعظيم سلام يستحق نحطه ليه نشان على صدره أخوي المستمع قول حكمك إيوه ولا لا ويلا عاد تتمسوا بخير وسلام الرب معكم وتصبحوا صباح العافية.
سؤال سريع، ليه مش بعرف أفرح؟ ليه بالرغم أن عندي حاجات كتيرة لكني مش بعرف أفرح؟ تعال مع بعض نسمع دراما قصيرة ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
ايه صح دي كده؟ صباح الفل، احنا فين ودي سنة كام؟
انت مين وجيت منين؟ اعترف بسرعة وقال هكلم البوليس.
يا عم ايه ده بقى؟ ايه الخوف ده؟ انت اول مرة تشوف عفريت المصباح؟
هو عادي يعني ان اشوف عفريت؟
مش القصد، بس في الزمن اللي انا بديت فيه كان كل اتنين من تلاتة عندهم مصباح سحري. ده الاغنياء كانوا عاملين مصباح محمول على شكل خاتم.
عارفه، خاتم سليمان
وخاتم نارمر وخاتم توليد وخاتم صلاح، كانت هيسة سعادتك. قول بقى خلصنا تمر بايه؟
الله يخليك، الامر لله
يا عم. ونعمة بالله، انا عفريت المفروض انت تأمرني وانا اجاوب. تطلب مني تلات حاجات وانا انفذهم لك زي ما انت عايز. ايه؟ غمض عينيك بقى وتخيل كده اجمل احلامك، وقولها بقى في كلمات كده وهتلاقيها قدامك. يلا قول قول.
يعني اتمنى اي حاجة؟
طبعا. امال
اي حاجة؟ اي حاجة
يا اخي. امال بقى، يلا بقى بسرعة بقى، انا عندي السكر. يلا بقى خلصني بقى، انا هعدلك واحد اتنين تلاتة وتتمنى. ها يلا، واحد اتنين تلاتة.
انا بتمنى اني افرح. انا عايز اكون فرحان.
ايوه، يعني اعمل لك ايه؟
خليني فرحان، خليني مبسوط.
معرفش انا ايه اللي يبسطك، شوف انت ايه اللي يبسطك وانا اعمله لك.
طب مفيش مني اختار منه؟
مفيش، بس ممكن اقول لك الناس اللي لقيتني قبلك طلبت ايه. حلو، اجيب لك فلوس؟
الفلوس مش كل حاجه.
تنجح في وظيفتك وتكون احسن حد فيها.
اعرف ناس ناجحه كتير ومش مبسوطه.
اجيب لك بيت احلامك واخليك على هضبه شايف البحر.
الرغد في الحياه مش هو اللي بيجيب السعاده.
الرغد؟ طيب طالما انت بقى فيلسوف كبير كده، ما تقول لي ايه اللي يسعدك يا عمنا؟
مش عارف، راحه البال مثلا.
يا عم ما دي زي السعاده.
طب اديني وقت افكر.
اتفضل يا سيدي، هكوع ساعتين واطلع لك تاني.
وتفتكر انا هعرف ايه اللي يقدر يسعدني في ساعتين؟
اللهم طولك يا روح.
ما تسيبنيش يا جني.
صورة في ألبوم مع دكتور أندرو موسى.
في سنة 1982 كان في مقابلة صحفية مع عداء أمريكي مشهور اسمه أبل ريتشارد. المهم أبل قال في المقابلة الصحفية دي أنه بيشعر بكثير جدا من المرارة. طب ليه يا عم أبل؟ قالك أنه من 71 سنة كان في سباق 1500 متر في الأولمبياد، وكان متصدر طول السباق لحد آخر 8 متر بس. جه عداء تاني اتخطاه وكسب. طيب الحادثة دي عدى عليها أكتر من 70 سنة، ليه حاسس بالمرارة لحد دلوقتي؟ عمنا قابل بيقول ده لحد دلوقتي بصحى من النوم واسأل نفسي عملت إيه في حياتي وحش عشان يحصل لي موقف زي ده. طبعا التصريحات دي والشعور ده ممكن يجننك عزيزي المستمع، إن قابل ما كانش إنسان فاشل أبدا. قابل حصل على ميدالية فضية في أكبر مسابقة في العالم، وده سبب حيرة كبيرة جدا للمتخصصين في الأبحاث النفسية اللي فضلوا يدوروا على أصحاب المراكز التانية في كل المسابقات في نفس سنة التصريح العجيب ده. وكانت المفاجأة إن صور أصحاب المركز التاني أغلبهم مش بس مش سعيد ولا حتى إنه حزين، لا ده بيظهر أعراض اكتئاب حقيقية على المنصة. دايما بيتخيل نفسه كان هيبقى موقفه ايه لو كان في المركز الاول، دايما بيتخيل نفسه فوق المنصة وعلم بلده فوقيه بيرفرف. بعد الدراسة دي طلع مصطلح نفسي بيوصف الحالة دي اسمه متلازمة الميدالية الفضية. خليني اسألك صديق المستمع، امتى اخر مرة فرحت او حسيت بالانجاز؟ امتى اخر مرة عرفت تفرح بنجاح او تقدم روحي او عملي؟ هل عينيك بس على الناس حواليك وإنجازاتهم وبتحس بمرارة بتخليك مش عارف تفرح أبدا؟ في تجربة نفسية مرعبة بالنسبة لنا شخصيا، سألوا عدد كبير من الأفراد في الشارع، ترضى يبقى مرتبك 100,000 دولار بس كل زمايلك يبقوا بنفس المرتب، ولا تاخد 50,000 دولار اللي هي نص المبلغ يعني بس زمايلك هياخدوا 25 بس؟ المفاجأة اللي حصلت ان اغلب الناس اختارت تاخد فلوس اقل مقابل شعورهم انهم احسن من زمايلهم، رغم انه بضعف الفلوس دي كان ممكن يجيب حاجات اكتر ويسدد احتياجات اكتر، لكن اغلبهم حس لو كل الناس بتاخد فلوس كتير زيي فانا مش هستمتع، انا مش هفرح.
مش بس لازم أنجح وأكبر، لا ده أنا لازم كله ما يبقاش بنفس النجاح حواليا وأكون أنا بس رقم واحد. ناس كتير مش بتعرف تفرح وبطلت تفرح من كتر ما الأنانية والكبرياء وتعظم المعيشة ما سيطروا على عقولهم. حذاري يا صديقي المستمع، اوعى تتملي بالمشاعر دي لأن وقتها ولا حاجة هتفرحك، بالعكس هتقول ده أنا زمان كان معايا أقل بس كنت بفرح أكتر، كنت راضي أكتر. ربنا يفتح عيوننا إزاي نفرح بيه ونستمتع بحياتنا معاه بحق وحقيقي. آمين.
روشيتا في 3 دقايق.
في ترنيمة الأطفال اللي بتقول مش بعرف أكتب اسمي، قفت أفكر إمتى الطفل أدرك إنه مش بيعرف يكتب اسمه؟ لما جرب ومعرفش، لما شاف الأكبر منه والأصغر منه حاول يكتب اسمه زيهم ومعرفش. مرات كتيرة قوي بقول أنا مش بعرف أفرح. اسمح لي أسألك نفس السؤال اللي سأله الطفل ده، هل أنت جربت الفرح عشان تقول أنا مش بعرف أفرح؟ ولا هي مجرد محاولات مستمرة إنك تلاقي الفرح في حاجات مختلفة وفي كل مرة مش بتلاقيه؟ بتقول لما أوصل لحلمي ده أنا هفرح، لما أعمل حاجة فلانية أنا هفرح، لما أحقق اللي بحلم بيه أنا هفرح، وفي كل مرة بتحقق اللي بتحلم بيه ما بتفرحش. افتكر كم الألعاب بتاعة طفولتك اللي كان بالنسبة لك اللعبة دي لو جت أنت هتبقى أسعد إنسان في الدنيا، واللعبة دي مكانها تحت السرير دلوقتي. الفرح الحقيقي هو من جوه مش من بره. الفرح الحقيقي موجود في كلمة اسمها الرضا، الشعور بالرضا. دايما بيقولك احنا بنقيس رضا العملاء بتوعنا، لما تروح مكان وتقوله أنا مش ساتسفايد أو أنا مش مبسوط أو أنا مش راضي عن الخدمة، بيحاول بكل الطرق يخليك راضي. ليه؟ لأنه عارف أن الرضا دي حاجة مهمة قوي قوي للإنسان. الشعور الرضا بيبقى شعور ليه شقين. الشق الأولاني أنك تبقى راضي عن نفسك. افتكر في كل مرة بتخش تنام وانت حاسس أنك النهاردة عملت اللي عليك، أنك خلصت المذاكرة، أنك أنهيت المشروع، أنك سلمت الحاجة اللي كان فروض تسلمها. والشق الثاني أنك تشعر بحاجة اسمها رضا الله عنك، وده شعور فعلا هو قمة الفرح الحقيقي، إنك تحس إن الله راضي عنك. الكتاب المقدس بيقول في مزمور 147:11 يرضى الرب بأتقيائه. حاجة جميلة قوي إنك تحس إن الله راضي عنك. الله بيرضى عن أتقيائه. يبقى الطريق الأقصر والأسرع والأضمن إنك تشعر بالفرح إنك تحس برضا الله عنك، والله هيرضى عنك لو كنت عايش حقيقي تخاف الله. دلوقتي تقدر تقول أنا عرفت فين مكان الفرح.
خلاصة القصة، صعب قوي أقولك إزاي تفرح، لكن هحاول أقدم لك بعض الأفكار المشجعة من الكتاب المقدس عشان تساعدك تفرح وتشوف الحياة بشكل أكتر إيجابية. أول فكرة، الفرح بركة من ربنا. في روميا 14 وعدد 17 بيعرفنا الكتاب إن ملكوت الله مش أكل ولا شرب، لكنه بر وسلام وفرح في الروح القدس. خليك عارف إن الفرح ده جزء من البركات اللي ربنا بيديها لنا، وحاول تعيش بفرح من خلال تواجدك في محضر ربنا. تاني فكرة، اعتمد على قوة الله. لو متضايق ومش بتقدر تفرح اعتمد على قوة الله واطلب من الله إنه يملأ قلبك بالفرح. بشجعك لو عايز تعرف أكتر عن الفكرة دي اقرأ روميا وأصحاح 12 وعدد 12. تالت فكرة، استريح في حضن الله. ربنا عارف كل التعب اللي بتمر بيه وهو أكتر واحد مستعد يساعدك ويدعمك. في متى وأصحاح 11 وعدد 28 قال المسيح كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. صدقني الراحة بتاعته فيها فرح حقيقي. رابع فكرة، افتكر الحب اللي ربنا بيحبك بيه. في يوحنا الأولى وأصحاح 4 وعدد 19 مكتوب كده، نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. لما تفتكر إن ربنا بيحبك حب غير محدود ده هيساعدك إنك تفرح وتحس بالراحة والأمان. خامس فكرة، شارك في أنشطة وخدمات مختلفة سواء في الكنيسة أو في المجتمع. المشاركة في الخدمات والأنشطة دي بتعلمنا إزاي نضحي ونبذل مجهود عشان نقدر نبسط اللي حوالينا ونختبر متعة وفرح العطاء.
فرحة للنفس كله، بسمة في القلب نبعها وجودي قربك، حب لك كل ترنيمات القلب يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك أحبك. بك ربي لا سواك كل سلامي وهنايا في رضا. فرحة للنفس كل بسمة في القلب نبعها وجودي قربك حبي لك كل ترنيمات القلب يا حياة قلبي سيدي تشدو وتهتف لك أحبك كل أفراحي بك ربي لا سواك كل سلامي وغناي في رضا كل أفراحي.
ربنا معاك ونتقابل في الحلقة الجاية من حلقات برنامج رفيق الطريق.
عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر المزامير، وقد وصلنا إلى المزمور 19 لإمام المغنين، مزمور لداود. هذا المزمور يتكلم عن إعلان الله عن نفسه. في الأعداد 6 الأولى يتكلم عن إعلان الله في الطبيعة. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، كلام بلا كلام. في كل الأرض خرج منطقهم دون أن ينطقوا، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم دون أن يتكلموا. الكون لا يتكلم كلاما مسموعا، لكنه يتكلم كلاما صامتا. إنه الشاهد الصامت. هذا التصميم العاقل كما يقولون يكشف عن وجود مصمم عاقل من غير المعقول ولا المنطقي ولا ما نشاهده كل يوم من حولنا أن يكون هناك تصميم رائع يحدث دون مصمم أروع. لا يوجد تصميم عاقل يحدث عفويا أو عن طريق الصدفة كما يقولون الذين لا يؤمنون بوجود الله أو بالخلق، وكأنه بعد ملايين السنين من التباديل والتوافيق والصدفة العشوائية جاء هذا الكون المنتظم جدا العاقل جدا. وحتى لو فرضنا جدلا ذلك بالرغم من كونه غير معقول وشبه مستحيل بل المستحيل بعينه، فما الذي يحفظ هذا الذي تم الوصول إليه بالصدفة؟ إذا كان هذا قد وصل إليه بالصدفة، لماذا لا تأتي صدفة أخرى وتخربه؟ كيف يتم الحفاظ على ما وصل إليه حتى لو كان قد وصل إليه بالصدفة ليستمر بهذا الانتظام والإتقان لملايين السنين؟ لا يستطيع الدارس للكون ونظامه إلا أن يسجد على ركبتيه أمام ذلك الإله الذي ليس فقط كلي القوة ليخلق، لكنه أيضا كلي المحبة ليضبط ويرعى خليقته. يتساءل ستيفن هوكينج، كيف يمكن لهذا الكون الذي بدأ منذ 10,000,000,000 سنة أن يظل يتمدد بنفس هذا المعدل المتزن وبنفس هذه السرعة الحرجة؟ فإذا كان معدل تمدد الكون بعد ثانية واحدة من الانفجار الكبير قد نقص بمعدل جزء من 100,000,000,000,000، لكان الكون انكمش ثانية وانفجر للداخل على نفسه ولم يكن ليصل أبدا إلى الحجم الذي هو عليه الآن. إن الأرض التي نعيش عليها منضبضة وكأنها تدور على حد سيف مسنون، إذا تحركت قيد أنملة نفنى كلنا ولا تعود الأرض مكانا مناسبا لحياتنا. بكلمات أخرى، لقد أعد الله الأرض وكل ما يتعلق بها بانضباط شديد، إنه الضابط الكل لكي يهيئها لنا للحياة. على سبيل المثال، تميل الأرض بزاوية قدرها 23 درجة. هذا الميل هو السبب وراء الفصول المختلفة والمتعاقبة. ويقول العلماء أن هذا الميل لو لم يكن موجودا لكان بخار الماء الصاعد من المحيطات يتحرك للشمال والجنوب مراكما قارات شاسعة من الجليد، ولكان القطبان المتجمدان الشمالي والجنوبي أكبر بكثير مما هما عليه الآن. والقمر الذي يبعد عن الأرض 250,000 ميل إذا اقترب ليصل إلى 50,000 ميل لكانت قوة المد والجزر هائلة ولغرقت الأرض تماما. وقشرة الأرض إذا زاد سمكها فقط 10 أقدام أكثر مما هي الآن فسوف يختفي الأكسجين تماما من الغلاف الجوي ولما صار ممكنا للحيوان والإنسان أن يعيش. وإذا زاد عمق المحيطات 4 أقدام أكثر مما هي الآن لقام الماء بامتصاص كميات كبيرة من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بحيث لا يمكن الحياة النباتية أن تتواجد على هذه الأرض من الأساس. أما الأرض فبرغم وزنها الذي يقدر بنحو 6 وبجانبها 21 صفرا من الأطنان وسرعة دورانها التي تصل إلى أكثر من 1,000 ميل في الساعة، فإنها تدور باتزان شديد حول محورها حتى أننا لا نشعر بدورانها. من الذي يضبط كل هذا؟ نفس هذا السؤال أجاب عنه أيوب قائلا عن الله: يمد السماوات الشمالية على الفراغ ويعلق الأرض على لا شيء. ويقول أيضا: اسمع هذا يا أيوب، قف وتأمل عجائب الله تأملا. أتعرف كيف يسيطر الله على السحب ويجعل نوره يبرق منها؟ أتعرف كيف يعلق الغيوم الكثيفة في السماء؟ هي فقط واحدة من أعاجيب الله الكامل المعرفة. هذا الانضباط لا يشير فقط إلى القوة ولكن إلى المحبة، وإلى أن الله إله شخصي، فهو كأب يرعى خليقته ويمدها في كل لحظة بكل ما يضمن لها استمرارها. إن الله يجري تجربة فريدة على كوكب الأرض اسمها الخليقة، ويقوم في قلوبنا بتجربة أكثر فرادة اسمها الخليقة الجديدة، تلك الخليقة التي فيها يتجلى كونه شخصا محبا لدرجة أنه نزل إلى عالمنا لكي ينقلنا إلى عالمه، محدثا من خلال عمل الخلاص نقلة تطورية هائلة كل من يستوعبها لا يستطيع إلا أن يظل يقدم لله الحمد والشكر إلى أبد الآبدين. الله هو الضابط الكل. الخليقة تتكلم كلاما قويا وإن لم يكن مسموعا. يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام، لا يسمع صوتهم. بالرغم من ذلك في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. جعل للشمس مسكنا فيها، وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. وبعد الكلام عن الإعلان العام في الطبيعة، يتكلم بعد ذلك عن الإعلان الخاص من خلال الشريعة. ناموس الرب، ناموس الرب كامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد. أحكام الرب حق عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. ثم يختتم المزمور في العدد الثاني عشر بصلاة هامة تعبر عن مسؤولية الإنسان الفرد تجاه إعلان الله. هكذا أعلن الله عن نفسه، فما هي مسؤولية من يسمع هذا الإعلان، سواء الإعلان العام في الطبيعة أو الإعلان الخاص في الشريعة؟ مسؤولية الإنسان الفرد تجاه إعلان الله هو أن يكون ساهرا وصاحيا، يتحفظ من السهوات والخطايا غير المقصودة. يطلب من الله أن يضبط حياته الروحية والأخلاقية كما يضبط الكون. يتحفظ من السهوات والخطايا غير المقصودة، وأيضا من الخطايا المقصودة الناتجة عن الكبرياء. وهذا عندما ينسى الإنسان أنه جزء من الخليقة، ويتصور أنه هو الإله الذي يدير الكون. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. أيضا من المتكبرين، من خطايا الكبرياء، من الخطايا المقصودة. أيضا من المتكبرين، أيضا من أن أدخل في زمرة المتكبرين. احفظ عبدك فلا يتسلط علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. الكمال والنضج الذي يتكلم عنه كاتب المزمور هنا هو الاجتماع المتزن بين قدرة الإنسان ويقظته من ناحية، وبين تسليمه لله وعدم كبريائه من ناحية أخرى. فيمارس قدراته على اليقظة والفهم والاستيعاب من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينسى أنه أيضا مخلوق فلا يتسلط عليه الكبرياء. هي السكينة أن يقبل الأشياء التي لا يستطيع أن يغيرها، فهو محدود في النهاية ومخلوق. والشجاعة ليغير الأشياء التي يستطيع أن يغيرها، فهو أكثر خلائق الله وعيا. هكذا يكون الإنسان كاملا. وبالطبع ليس المقصود الكمال الطبيعي فهو لله وحده، وإنما المقصود هو النضج الروحي والأخلاقي عندما يعيش الإنسان ذلك الاتزان. أخيرا يصلي لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي.
اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، أعرف قلبي، أعرف قلبي، امتحن وعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق باطل، طريقا
هكذا ينبغي أن نصلي، لتكن أقوال قلبي، أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة قادمة نواصل فيها التأمل من القلب من الكتاب المقدس.